بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، هذه وقفتنا الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية 72 بعد 100، والمقامة في يوم السبت الموافق 10 من شهر جمادى الآخرة لعام 42 و400 وألف، وهي وقفة مع الإلحاد عافانا الله وإياكم منه وصوره ومدارسه وأسبابه ووسائل الوقاية منه ووسائل علاجه. وسنأخذ رسالة مختصرة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى أنموذجا في هذا الباب، وسنبدأ بالكلام حول الإلحاد أولا وتعريفه ومدارسه وصوره وغير ذلك، وكل كلامنا في هذا مستفاد من عدة باحثين مع ما يكون منا من بعض التعليقات. أولا، الإلحاد في معناه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وقد سئل هذا السؤال، هذه الرسالة من المستمع فلان، يقول: ماذا تعني كلمة الإلحاد؟ وهل هناك فرق بين الملحد والكافر الذي كان مسلما، أو هو كافر بأصله كاليهودي والنصراني؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى قائلا، هذا تعريف الإلحاد أول نقطة في هذا البحث. فقال رحمه الله تعالى: كلمة الإلحاد لها معنى لغوي ولها معنى عرفي، يعني لها معنى فيما يتعلق باللغة في أصل وضعها في اللغة، ولها معنى في الاصطلاح العرفي وفيما يتعارف عليه الناس. أما معناها اللغوي فهو الميل عن طاعة الله سبحانه وتعالى بمعصيته، إما بترك الواجب وإما بمحرم، لقول تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وعلى هذا فكل عاصي الله سبحانه وتعالى يكون ملحدا، هذا من جهة اللغة. فالإلحاد يعود إلى الميل والانحراف، ومنه سمي اللحد لحدا، وذلك لأن الإنسان يعمد إلى الجدار المواجه للقبلة إذا أراد أن يدفن شخصا، ثم يحفر فيه حفرا حفرة أسفل هذا الجدار مائلة عن وسط الشق، فيقال له لحد. هذا هو الإلحاد. فالإلحاد هو الميل، الميل إما حسب ما ينضاف إليه، وهذا الميل إما بترك واجب أو بفعل محرم أو بمخالفة اعتقاد أيا كان. قال: ولكن الإلحاد ينقسم إلى قسمين، قسم مخرج عن الملة وهو ما أوجب الكفر، إلحاد بمكفر، ميل بمكفر، وقسم لا يخرج من الملة وهو ما أوجب الفسوق. إذن الإلحاد على قسمين: إلحاد يوجب كفرا ويكون صاحبه كافرا وسبب كفره إلحاده على حسب ما ألحد فيه ومال عنه، فإن مال من الإسلام إلى الكفر فهذا ألحد وخرج من الإسلام إلى الكفر أيا كان نوع هذا الكفر، طالما أنه مال عن الإسلام إلى الكفر. وقسم لا يخرج من الملة هو ما أوجب الفسوق، مال عن السنة إلى البدعة، مال عن الطاعة إلى المعصية، هذا يقال ألحد أيضا. وأما المعنى العرفي إذا ذكر كلمة الإلحاد، الإلحاد، محاربة الإلحاد، انتشار الإلحاد، فيعنى به معنى خاص في عرف القائل والمستمع. وأما المعنى العرفي يقول الشيخ فالمعنى العرفي أن الإلحاد هو إنكار الألوهية، يعني إنكار وجود الله والعياذ بالله، أو ارتداد المسلم. هذا هو الذي أعرفه من معنى الإلحاد في العرف، إنكار وجود الله. الإلحاد هو إنكار الألوهية، يعني إنكار وجود الله والعياذ بالله، أو ارتداد المسلم بهذا النوع أيضا. يعني أقول أنا بهذا النوع أيضا، هو الإلحاد هو أن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، أو أن ينكر دين الله، أن ينكر وجود الله، هذا إلحاد كامل، ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، هذا إلحاد. أو أن ينكر ماذا؟ أو ينكر دين الله سبحانه وتعالى، ينكر دين الله سبحانه وتعالى، أنكر الدين، أنكر وجود الرب سبحانه وتعالى، هذا يسمى بالإلحاد. وعلى هذا فاليهود والنصارى في العرف لا يعتبرون أو لا يعتبرون ملحدين، ولكن هذا العرف ليس بصحيح، لأن العرف إذا خالف الشرع وجب إلقاؤه وصرفه. والصواب أن كل من خالف الإسلام ولم يكن مسلما فهو ملحد، سواء انتسب إلى دين أم لم ينتسب، وسواء أقر بوجود الخالق أم لم يقر به، فكل من كان كافرا كفرا أصليا أو كان مرتدا فإنه يكون ملحدا. هذا على اعتبار الشيخ، يعني رجع إلى أصله في اللغة وفي الشرع، هو الميل، مطلق الميل، سواء ميل من إسلام إلى كفر أو من سنة إلى بدعة أو غير ذلك، أو من طاعة لمعصية. لأن الكفر والعياذ بالله وإن كان دركات، يقول الشيخ، بعضها أصفر من بعض، لكنه كله ملة واحدة باعتبار أنه خروج عن الإسلام. ولكن نقول، يعني تعريف الشيخ، ما نقول يعني هذا خطأ بمعنى عرفي، طالما أن هؤلاء يقولون بأن الملحدة أو يطلقون الإلحاد على نوع لا يمانع منه الشرع، فالشيخ رأى التعميم، فإذا كان هذا التعميم تعارف الناس مثلا على شيء معين في الإلحاد وهو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى مثلا، أو إنكار دين الله سبحانه وتعالى، فلا بأس بهذا، مع التنبيه على أن الإلحاد إنما يكون متضمن لمعاني أوسع من ذلك. لكن لابد أيضا أن ننتبه إلى الإصلاح الخاص، وحينما نأتي نعالج نحن الإلحاد مثلا ونتكلم في قضية الإلحاد، فلابد من مراعاة البعد الخاص في عرف الناس أيضا. فحينما نأتي نتكلم في الإلحاد ومدارس الإلحاد وصور الإلحاد وخطر الملحدين وانتشار الإلحاد وكذا، فلابد أن نركز على المعنى الذي يركز عليه العرف، أو يسقطه العرف على معنى المعيد من إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. وهذه القضية أيها الأحبة، وهذه مقدمة، هذه القضية، قضية الإلحاد، هذه قضية مكابرة. ولهذا صدق من قال من المصنفين في هذا الباب في الحقيقة، لما وضع كتابا سماه الإلحاد مشكلة نفسية، الإلحاد مشكلة نفسية، الإلحاد لا يعود إلى قاعدة علمية، الإلحاد لا يعود إلى أساس. كيف يكون أساسا وهو يكابر أعظم وأوضح قضية في الوجود، وهي وجود الله سبحانه وتعالى؟ وهذه القضية قضية تحتاج إلى نظر واستدلال. إن الفطرة والحس والعقل مع الأدلة النقلية كلها دل على وجود الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن الرسل ماذا قالوا لقومهم وقد استدلوا بهذه القضية عليهم؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ الله في شك؟ ليس في شك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذا يدل على العقل والفطرة والحس وكذا. انظر إلى هذا الكون حولك، ترى أن كل شيء فيه دال على وجود خالق لهذا الكون، ولا يمكن أن يكون صدفة أو طبيعة، مستحيل، هذا محال أن يكون كذلك، هذه مكابرة. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى عن الرسل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ليس في الله عز وجل شك في هذا. ولهذا قال الله عز وجل عن فرعون الذي أنكر وجود الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، أنت تعلم هذا. ويؤكد هذا قول الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولهذا كان العربي يستدل على وجود الله، العربي ما ناقش، وهو وثني ما ناقش في قضية وجود الرب سبحانه، إنما ناقش في إفراد الرب بالعبادة. ولهذا ماذا تعجبوا؟ مما تعجب هؤلاء؟ تعجبوا من إفراد الرب بالعبادة: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذا هو محل الخصومة بين الرسل وبين جميع الأمم، إلا ما كان من أفراد قلائل، كما أشار الله عز وجل إلى فرعون. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أكذبه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. من الذي قال واستيقنتها أنفسهم؟ الله سبحانه وتعالى، بما يدل على أن ذلك كان مكابرة. ولهذا لما غرق نادى بأعلى صوته: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بي بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فكان العربي يستدل على هذه القضية بأدنى استدلال وأوضح استدلال. البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ إنها القضية الكبرى كما قال الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ولهذا قال بعضهم: كيف أطلب الدليل على ما هو دليل لي على كل شيء؟ فأي دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه. فوجوده ماذا؟ فوجوده أظهر منه. فهذا أمر واضح، لكن كما قال ربي عز وجل: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذه قضية لولا أن لها واقعا عند بعض الناس وبدأت تنتشر انتشار النار في الهشيم، لما كان أحد يقف عند هذه القضية. ولكن وللأسف الشديد امتدت عبر وسائل عديدة سوف نذكرها من بلاد الغرب الكافر الذي لا يؤمن بما نؤمن به نحن إلى بلاد المسلمين، وما كان أحد يتصور قط أن وثنيا ينكر هذا، فضلا عن مسلم خرج من دينه بهذا الإلحاد وهو يناقش في وجود قضية الرب سبحانه وتعالى أو صحة الدين. ولكن أكثر الإلحاد في بلاد المسلمين لما تعلق بماذا؟ بالدين والشك فيه وغير ذلك، وإن وجد منهم لكنهم قلة من يتكلم في مسألة وجود الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعضهم: الإلحاد في الاصطلاح هو مذهب فكري ينفي وجود خالق الكون، واشتقت التسمية من اللغة الإغريقية أثيوس، وتعني بدون إله، بدون إله. ومن هنا ظهرت التفرقة بين مصطلح الإلحاد وبين الربوبي واللا أدري، وبناء على تلك الفروق ظهرت العديد من المصطلحات في الفكر الإلحادي الكاشفة لعقيدة صاحبها بشكل أكثر دقة. مثل هذا بعض الباحثين يقول: مثل الملحد، هذه مصطلحات وجدت في عالم الإلحاد أو في الفكر الإلحادي. الملحد، ويعنون به المنكر للدين ولوجود الإله، الملحد. اللاديني، وهو الاسم الذي يفضله كثير من الملاحدة، مع أن لفظ اللاديني يعني من لا يؤمن بدين، وليس بالضرورة أن يكون منكرا للإله، يعني ليس بلازم يكون منكرا للإله لكن لا يؤمن بدين، وهذا أيضا نوع من الإلحاد. لأنه كما قال بعض الباحثين أيضا في الجملة هم صنفان، في الجملة في أنواع لكن يجمعهم صنفين. الصنف الأول من ينفي وجود الرب سبحانه وتعالى، يقول ما في إله، ليس إله موجود. طيب القسم الثاني وهم الذين يقولون بالشك، لا ندري هل هناك خالق الكون أم لا، وهم اللا أدرية، اللا أدرية، أولئك سيأتون. أو نستطيع نقول القسم الثاني الأعم من لا أدرية كمان، اللا ديني، الذي لا يعتقد دينا. نعم هو يؤمن بوجود الله لكن لا يؤمن بدين، لا يؤمن بدين ولا يريد أن يرتبط بدين، فلا دين. إذن ملخص الإلحاد يعود إما إنه لا إله أو إنه لا دين، هذا أعظم الجحود، لا إله أو لا دين، لا إله أو لا دين، والمحصلة واحدة، طالما أنه لا دين فما قيمة أن يؤمن أن هناك إلها. طيب هذا يقال اللاديني. طيب الربوي هو الذي يؤمن بأن الإله قد خلق الكون ولكنه ينكر أن يكون قد تواصل مع البشر عن طريق الديانات، يعني ما في دين. اللا أدري هو الذي يؤمن بأن قضايا الألوهية والغيب لا يمكن إثباتها وإقامة الحج عليها، كما لا يمكن نفيها باعتبارها فوق قدرة العقل على الإدراك، يعني الشاك، هل هناك خالق؟ ما في خالق. هل هناك دين؟ ما في دين. طيب المتشكك هو الذي يرى أن براهين الألوهية لا تكفي لإقناعه وفي نفس الوقت لا يمكن تجاهلها. يبقى الفرق بين هذا المتشكك واللا أدري، اللا أدري، اللا أدري يقول بأن قضايا الألوهية والغيب لا يمكن إثباتها وإقامة الحج عليه كما لا يمكن نفيه باعتبارها فوق قدرة العقل، قضايا الألوهية والغيب. إنما المتشكك يرى أن براهين الألوهية لا تكفي لإقناعه، موجود بعض الأشياء لكن لا تكفي لإقناعه وفي نفس الوقت لا يمكن تجاهله. أيضا في الفكر الإلحادي توجد أوصاف أخرى، العلمانية. والعلمانية أو العلمانية هي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم المادي والعقل ومراعاة المصلحة بعيدا عن الدين، فصل الدين عن الحياة، وهو اصطلاح سياسي لا علاقة له بعقيدة الفرض الدينية، ولكن كثيرا من العلمانيين ملاحدة أو لا دينيين خصوصا في بلاد الغرب، ولهذا من مدارس الإلحاد العلمانية، وقصدهم فصل الدين عن مناحي الحياة. فهم يعتقدون بوجود الله في الأصل، يعني في المذهب هذا لا ينكر وجود الله وقد لا ينكر دينا، لكن الدين هذا ينحى عن الحياة وتطور الأمر، ولعل هذا يعني إسقاطه في بلاد المسلمين لا في بلاد الغرب، إنه لا دين في السياسة، فصلها عن السياسة، إنما في الأصل الوضعي فصلها عن الحياة، فصلها عن الحياة، تبيع بالدين لا، تشتري بالدين لا، تتزوج بالدين، كل هذا بالدين لا، فصل الدين عن الحياة. لكن قد يكون في بلاد المسلمين الأمر ماذا؟ عاد إلى فصل الدين عن السياسة، عن الحكم، وجعل الدين ماذا؟ وجعل الدين في المساجد، في الأمر الخاص بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من الإلحاد. طيب هذا فيما يتعلق بتعريف الإلحاد في الجملة مما ذكره بعض الباحثين. هذا الإلحاد كما قلنا لم يوجد في ما مضى من الأزمان إلا في النذر اليسير، وقد ذكر الله عز وجل عن قوم بخلاف فرعون، عن قوم وهم الذين قالوا ما يهلكنا إلا الدهر، الذين قالوا بإنكار الصانع وقدم العالم. وإلا فالحقيقة أن غالب الشعوب وغالب الناس ما كان ينكر خالقا، بل ولم يكن ينكر دينا وإن ضلوا في الدين الذي اختاروه، فكل تدين بما يرى. حتى الوثنيين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتدينون، يحجون ويعتمرون وكذا، ولكن بالدين الذي يهوون، وهو عبادة الأصنام، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. ولهذا قال بعض مؤرخي الإغريق كما نقل البعض، قال كلمة معبرة، قال ماذا؟ قال لقد وجدت في التاريخ مدن بلا حصون ومدن بلا قصور ومدن بلا مدارس. قد وجد في التاريخ مدن بلا حصون ومدن بلا قصور ومدن بلا مدارس، ولكن لم توجد أبدا مدن بلا معابد. تقول هذه الكلمة قد وجدت في التاريخ مدن بلا حصون، تجد مدينة بلا حصن، تجد مدينة بلا قصر، تجد مدينة بلا مدرسة، لكن لم توجد أبدا مدن بلا معابد. لم توجد أبدا مدن بلا معابد. معنى ذلك أن الناس في غالبهم يرتبطون بدين، والإلحاد قلة في البشر، لكن لم ينتشر هذا الإلحاد إلا في هذا القرن، إلا في هذا العصر الحديث، منذ القرن 18 والتاسع عشر وهذا القرن وهذا القرن الذي مضى والقرن العشرين. ويعتبر بداية نشاط هذا الإلحاد مع الفكر الشيوعي الذي رفع لواءه بعد ماركس لينين الذي تولى بعد الثورة الفرنسية ونشر هذا المذهب وتبناه وتولاه، ومنذ ذلك والفلاسفة أكدوا عليه مثل فرويد والوجودية مثل جان جاك روسو وغير ذلك من هؤلاء الفلاسفة الذين أنفقوا على هذا الإلحاد النفقات الباهظة. ولهذا قال ماركس في نظريته المشهورة لا إله والحياة مادة، لا إله لا يوجدها والحياة مادة، يعني عبارة هذه الحياة عن أشياء تعينها ومكونة من مادة، هذه المادة مادة قديمة ومنها تشكل ما تشكل. وكان يقول بأن الدين أفيون الشعوب. ما معنى الدين أفيون الشعوب؟ يعني هذا الذي أسكرهم وهذا الذي أصابهم بالخمول كالأفيون، هو الذي خدر الشعوب فلم تلتفت إلى حياة وإلى إنتاج وإلى عطاء وإلى 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 إلى آخره. هذا الدين أفيون، أي أنه المخدر للشعوب عن التفكير والتغيير. هذا الإلحاد انتشر في هذا العصر، في هذا القرن والذي قبله، وقد وصل إلى أقصى حد في العصر الذي نعيش فيه، والإحصائيات قد دلت على ذلك بدلالات واسعة. قال بعض الباحثين نقلا عن بعض المؤسسات في الإحصائية التي أحصت الإلحاد في العالم، فيقول من هذه الإحصاءات ما قامت به مؤسسة يوربا روميتر، وهي من كبرات المؤسسات الإحصائية في أوروبا، فقد ذكرت أن 18% من سكان أوروبا في عام 2005 أصبحوا ملاحدة لا يؤمنون بوجود خالق، و27% منهم لا يؤمنون بخالق وإنما يؤمنون بعالم روحاني أو قوة وراء الحياة. اليابان ذكرت مجلة تايمز أن 65% من اليابانيين أصبحوا في عام 2006 ملاحدة، 65%. كذا إحصائية مؤسسة إنجو التي ذكرت أن عدد الملاحدة زاد في المكسيك بنسبة 5.8%، وقد ذكرت إحصائيات أخرى أن نسبة الملاحدة في الصين ما بين 8-14%، ناهيك عن أن كثيرا من البوذيين ومعداد هائلة هم في حقيقة أمرهم ملاحدة. قناة البي بي سي قد توصلت إلى أن 9% من الأمريكان ملاحدة، كما ذكرت إحصاءات أخرى رسمية أن الإلحاد أو شبه رسمية أن الإلحاد في الولايات المتحدة ينمو بوتيرة سريعة، وأن 55% من الملاحدة واللا أدرية تقل أعمارهم عن 35 سنة، وأن الجامعات الأمريكية مرتع خصب لانتشار هذا التيار. إذا في الصين، في اليابان، في المكسيك، في فرنسا، في الدنمارك، في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه البلاد انتشر فيها الإلحاد بصورة كبيرة جدا. والأسف الشديد انتشار الإلحاد هناك قد يكون أمرا طبيعيا عن قوم لا يعتقدون دينا صحيحا، أمرا طبيعيا على قوم قاموا بثورة عظيمة على الكنيسة التي ما أشبعت أقنعت عقلا ولا أشبعت نفسا، فكانوا يعيشون بفراغ، ولهذا قاموا بالثورة الفرنسية على الكنيسة، ونالت تسمن ولا تغني من جوع، وحاربوا كما يقال رجال الدين، ولا بد من إقامة ثورة على رجال الكنيسة، وأن هؤلاء لا صلة لهم بالعلم ولا بالإقناع. هذا عندهم نعم، لأن الدين الذي اخترعه النصارى واخترعه اليهود ليس هو دين موسى وعيسى عليهما السلام، إنما دين جمعوه من زبالات أفكارهم وحثالة عقولهم، ولهذا لا يقنع صغيرا ولا كبيرا، ولا يقنع رجلا ولا امرأة. أما هذا الدين العظيم الذي هو دين رب العالمين سبحانه وتعالى، وافق فطرة سليمة، ووافق عقلا صريحا، ووافق نقلا صحيحا، فما سمعه أحد إلا أذعن له أو كابر وعاند، والله يعلم أنه عالم بصدق هذا الدين الذي والحمد لله من وضع اللطيف الخبير، ألا علم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولهذا كان الخوف من هذا الدين بالذات، وكان العداء لهذا الدين بالذات، وقد اجتمع كل هؤلاء حول هذا الدين. طيب، هذا ما يتعلق باختصار حول مفهوم الإلحاد والمصطلحات التي استعملوها في الفكر الإلحادي من اللا أدرية، المشككة، الملحد، العلماني، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ التي الحقيقة مؤداها واحد، إما أن يعود إلى إنكار الدين، وإما أن يعود إلى إنكار الخالق وهو المتبادر للذهن. إذا قلنا الإلحاد فإنه يعود أولا إلى إنكار الخالق. طيب، قال بعض الباحثين أشكال الإلحاد. الإشكال له، الإلحاد له أشكال عديدة باعتبار الدافع إليها والباعث إلى الإلحاد. فمثلا هناك الإلحاد الفلسفي، وهو منتشر بين الطلبة في الكليات، في الكليات التي تعتمد على فكر الفلسفي والمنطقي وكما يقال العلوم الإنسانية. هناك الإلحاد العلمي، وهو الإلحاد الذي يمجد العلم، وهذا العلم التجريبي، وهذا يرتكز على نظرية داروين اللي هي نظرية النشوء والارتقاء. الثالث الفكر الإلحادي القوي، وأصحابه يعرفون بالملاحدة الأصوليين، وهم الذين ينكرون وجود الإله ويسوقون الأدلة على ذلك ويروجون لفكرهم طبعا الشبهات يعني، ويهاجمون الدين والمتدينين ويسبونهم. الرابع الفكر الإلحادي الضعيف، وأصحابه لم يجدوا أدلة كافية تقنعهم بوجود الإله، ولكنهم لا ينشرون أفكارهم ولا يعيرون الأمر تماما كافيا، يعني هم في أنفسهم لا يجدون أدلة تقنعهم بوجود الإله. طبعا هذه أيضا لم تكون بسبب التشكيكات التي تمارس عليهم فتشككهم في ذلك. وإلا كما قلنا الأدلة على وجود الإله بالفطرة والحس والعقل قبل الأدلة النقلية، ولهذا كما قلنا الوثنيون ما أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى، ولا النصارى ولا اليهود ولا هذه الأمم الكافرة أنكرت وجود الله سبحانه وتعالى، وإنما أنكروا أحقية الله عز وجل في العبادة والطاعة. هناك الإلحاد المطلق أيضا، وهو إنكار الألوهية وما تفرع عنها من الرسل والرسالات. وهناك الإلحاد الجزئي، وهو الاعتراف بوجود إله خالق مع إنكار تصرفه وسيطرته على البشر. وهناك الإلحاد العابر، وهي مرحلة من مراحل العمر وخاصة المراهقة والشباب، يعني يتشكك بعض الشيء نتيجة بعض الدراسات لكنها عابر. وهناك الإلحاد الحاد الباحث عن اليقين، يقول لك أنا باحث عن اليقين، عن الحقيقة، وقع في نفس الشيء وابحث عن الحقيقة. وهناك الإلحاد الانتقامي الموجه ضد رمز أو رموز أو ممارسة دينية مكروهة أو مرفوضة. وهناك الإلحاد التمردي من خلال التمرد على السلطة أيا كان نوعها. الشيوعيون كذلك الذين يريدون تحويل المجتمعات إلى مستعمرات كادحة، ولن يمكن ذلك في وجود المعتقدات الدينية، ولذلك يحاربون الدين للقضاء عليه ولو بالقوة. وهناك أيضا من الإلحاد الهاربون من الدين، وجدوا في الإلحاد هروبا من قيود الدين أو إثباتا لذواتهم أو تحقيقا لمصالح ماذا أخرى. وهناك الشكاكون وهم فئة شكاكون في كل شيء، وكثير منهم يلتزمون الصمت ولا يطرحون شكهم للنقاش. ويمكن أن نجمع المدارس الإلحادية إلى ونرجع ذلك إلى اتجاهين. الإلحاد يعود إلى اتجاهين كما قال بعض الباحثين. الاتجاه الأول اتجاه علمي تجريبي، انطلق من نظريات إيه؟ علمية تجريبية كنظرية داروين وغير ذلك. الاتجاه الثاني اتجاه فلسفي. فمن الاتجاه العلمي التجريبي ومن الاتجاه الفلسفي نشأ هذا الإلحاد. فيمكن الرجاع مدارس الإلحاد إلى مدرستين، إلى مدرستين أو إلى اتجاهين. اتجاه علمي تجريبي فاعتمد على نظريات ماذا؟ نظريات علمية تجريبية، اقتنع هو أن هذه النظريات تدل على أن هذا الكون ليس يرجع إلى خالق يخلقه، وبالتالي يحكم على هذه النظريات ابتداء بالبطلان كما سنبين. واتجاه آخر نتج نتيجة فكر فلسفي، فكر فلسفي. وطبعا الفلاسفة قوم كالمجانين لا يعون ما يقولون، حتى إن بعضهم كديكارت مثلا يقول ابدأ بهذه النظرية، أنا أشك إذن أنا موجود. ابدأ بالشك، ما يبدأ بيقين يبدأ بالشك. وللأسف الشديد روج للفلاسفة وروج للعلم التجريبي في دنيا المسلمين تحت ماذا؟ تحت احترام العلم واحترام الغرب واحترام النظريات، مع أن كثير من هذه النظريات قد أثبت فشله، بل عجز أن يثبت نفسه فضلا أن يقنع غير. خذ على سبيل المثال نظرية داروين، وهذه التي وصفها في كتابه أصل الأنواع، وهو الكتاب الذي يعد لبنة أساسية لنظرية التطور الإلحادية كما قال بعض الباحثين. وقد أقام داروين مدرسة على أساس، على أساس يا أخوان هذه النظرية المنتشرة ومن أكثر النظريات يعني انتشارا، كان على أساس أن الأحياء لم يخلق كل واحد منها خلقا مستقلا، بل كان لها أصل واحد هو الخلية البسيطة، ثم أخذت تتطور وترتقي من طور إلى طور حتى نشأ الإنسان وبقية الكائنات. يبقى الأحياء دول بيرجعوا ليه؟ أصل واحد يسمى بالخلية البسيطة، وبعدين تم الارتقاء وكذا حتى توزع وتطور وارتقى من طور إلى طور حتى نشأ الإنسان وبقية الكائنات. والطبيعة في ذلك انتبهوا كانت تختار الأصلح للبقاء. طبيعة تختار، الطبيعة تختار الأصلح فتبقي هذا ويعدم هذا. وهذا ما عبر عنه بالمصطلح الانتخاب الطبيعي أو بقاء الأصلح. لاحظ أنك بتتكلم كلام لا يقبله المجانين لو عرض عليهم، المجانين ما يعون شيء. خلية بسيطة، طب الخلية البسيطة من الذي أوجدها؟ انت ارجع الى خلية بسيطة او الى ما يقولون جرثومة، جرثومة بسيطة قد لا ترى بالعين المجردة، موجودة في مستنقع آلاف السنين ثم تطورت فكذا حتى وصلت الى، طب من الذي اوجد الخلية البسيطة؟ طالما الكلام بتتفرع سؤال، من الذي اوجده؟ اي شيء ستعود بنا اليه، من الذي اوجده؟ كيف وجد؟ ثم تقول الطبيعة تختار، فمن الذي أوجد الطبيعة؟ وللطبيعة لها إدراك يختار؟ وعلى أي أساس كانت الطبيعة تختار؟ على أي أساس؟ على أي أساس؟ وأنت تقول انتقاء الأصلح أو الانتخاب الطبيعي. طب انتقاء الأصلح، الأصلح الصالح الفاسد يحتاج إدراك. فما كره الطبيعة التي كانت تدرك وتختار شيئا وتدع شيئا؟ أجبنا يا ضارون. لن يجيبك ضارون ولا من يؤيد فكرة ضارون. هذه المدرسة تجمع في ثناها كبار ملاحدة العالم الذين يرون أن الإنسان لا خالق له، وأنه وليد ملايين السنوات من التطور الطبيعي والنشوء والارتقاء بين الأنواع المختلفة. وقد اهتم الملاحدة كثيرا بهذه النظرية لأنها في نظرهم النظرية الوحيدة التي يمكن أن بها تفسير الكون والحياة دون الحاجة إلى خالق سبحانه. دون حاجة إلى خالق ليه؟ يعني أنتم أرجعتم من خلية بسيطة، أنتم أرجعتم وجدتم في مستنقعات. طيب سؤال أجيبون عليه، الذي أوجد هذه الخلية البسيطة ماذا؟ الطبيعة. طب الطبيعة هذه كنهاها ماذا؟ أوجدت هذا القلم هكذا، وجد هذا القلم، هذا أساس الكون مثلا. من الذي أوجد القلم؟ وجد وحدة الطبيعة. طب ما الطبيعة؟ دعونا ننظر إلى الطبيعة. ما الطبيعة؟ سماء، أرض، هواء، ماء، جبال، ماذا؟ ما الطبيعة هذه؟ ما الطبيعة هذه التي أوجدت والتي لها تصرف؟ المتصرف هذا مريد، ولهذا مما يدل على وجود الله الخلق هذا من جهة ماذا؟ كما يقول العلماء دليل من أدلة الوجود، وجود الرب دليل الاختصاص، لأن الاختصاص ينتج عن إرادة. جعل سماء وجعل أرضا، جعل جبالا وجعل وديانا، جعل عذبا وجعل مالحا. لو لم يكن خالق الكون ونقول مثلا الماء هذا وجد هكذا، لكان كله عذبا أو كان كله ملحا، الذي فصل بين العذب والمالح. بل ترون العذب والمالح يتصلان فلا يبغي أحدهما على الآخر، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم شمس وقمر، على ما لا يكون الخلق كله؟ لما لم توجد الطبيعة شمسا فقط أو قمرا فقط؟ ثم وجود الشمس في مكانها ومحلها هذه الذي لو اقتربت لاحترق الخلق والقمر. ثم هذا المعهود والنسق العظيم الذي لم يختلف يوما ما. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ هذه النظرية قاصرة، مش قاصرة، باطلة، لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تشبع. ومن ضمن ذلك كما يقول الباحث، هي لم تفسر جميع ظواهر الحياة في هذا الكون، إذ هي مثلا تقدم تفسيرا لأصل نشأة الحشرات. طب الحشرات نشأت نتيجة إيه؟ معناها تمثل 80% من مجموع الحيوانات، فهل تطورت تلك الحشرات أم بقيت على ما هي عليه؟ ولما لم يجري عليها قانون التطور؟ طيب كيف انتقلت الحياة من جماد إلى كائنات حية؟ فإذا سألتهم كيف وجدت الحياة فجأة من خلية جامدة إلى أنفس حية لها على إلى أنفس حية لها إحساس وعقل، يجيبك الملحد وتجيبك النظرية بأن هذا التطور إنما حصل فجأة، صدفة، فجأة، صدفة. أهذا هو العقل أصلا؟ أهذا هو العلم التجريبي؟ العلم التجريبي المفترض أنه لا يعرف ماذا؟ الصدفة هذه ولا الفجأة. دي مقدمات يا أخواني، والمقدمات لا نتائج، ده أبسط صور العلم. يعني في مقدمات ونتائج، حتى اللي بيحل مسألة حسابية عندنا ماذا؟ معطيات وبرهان ونتيجة. بما إن إذن هكذا، بما إن إذن هدأ، بما إن إذن تقنع أحدا. ثم عند التأمل فيما اعتمد عليه النظرية نجد أنها تنطلق من وجود التشابه بين الأحياء، ولهذا قرر داروين أن أصل إنسان قرد. طيب ليه يا داروين؟ لماذا اخترت القرد؟ يا يكون هو أصل إنسان. لماذا؟ قال بسبب التشابه، بسبب التشابه. وهنا يسأل أرباب هذه النظرية، لماذا لا يكون الإنسان متطورا من فأر وليس من قرد؟ لأنهما يشتركان في كثير من الأمراض كالسرطان مثلا، حتى يمكن التجارب كلها بتمارس عليه على الفئران مش على القرود. طيب لماذا لا نقول أصل فأر؟ ماذا لما نقول أصل قرد يبقى أصل فأر؟ ولا جواب عند هؤلاء، ولا جواب عند هؤلاء. طيب خذوا أيضا من ضمن نظرياتهم، انتبه إلى هذا المضحك، يقولون الأعضاء غير المستعملة تضمر بمرور الزمان وتنتقل ضامرة إلى الأجيال القادمة، أما التي تستعمل فتقوى وتتطور. يعني العضو اللي هو ملوش استعمال وتطلع ده بيضمر حتى ممكن ينتهي، والعضو اللي فيه نمو ومحاولة ده بيطول بيطول. الدليل عندهم على هذا إيه؟ قال لك انظر إلى عنق الزرافة طويلة، ليه؟ لأنها محتاجة إلى أن تأكل من أشجار فتمد عنقها، فكون تأكل من أشجار تمد عنقها احتاج كذا لغاية ما طولت فأصبحت طويلة، تطور الأمر شيئا فشيئا حتى أصبح عنق الزرافة إيه؟ طويلا. العلة إيه؟ أنها محتاجة إلى أن تأكل من الأشجار فتمد العنق. يبقى هنا ما حصل ضمور، حصل ماذا؟ ارتقاء وتطور نتيجة القوة. طب سؤال، لماذا لم تطل عنق الماعز مع أنها محتاجة كذلك لأكل أوراق من الأشجار ويتمد عنقها أيضا منذ آلاف السنين؟ أسئلة واضحة يا أخوان. يعني بالنسبة للقرد الفأر أقرب، فلماذا لم يتطور إنسان من الفأر؟ بالنسبة للزرافة الأعضاء اللي بتقوى تستعمل بتمتد، والماعز فلماذا لم تمتد عنقها لتكون كالزرافة؟ طيب تعالى يا داروين، أيضا يا داروين، نعم، لماذا الشعر الكثيف هذا في الرأس ولا يوجد نظيره في البدن؟ أهلك وده يعجز نجيبك عن هذا، سهل جدا جدا جدا. تعال كده، عندما تطور وتحول هذا الكائن إلى إنسان سوي، وقد كان أسلافنا ذوي شعر كثيف، سقط كثير من شعره لعدم استعماله أو الحاجة إليه، لأن نظرية بقى إيه؟ ضمور الأعضاء. لكن عندما فسقط هذا الشعر، طيب سقط الشعر، طب كيف تفسر بقى طالما الإنسان ويسقط شعر نتيجة عدم استعماله؟ طب الفرق بين الرجل والمرأة، شعر الرجل خرج في اللحية والمرأة لا، لما لم يسقط الجميع؟ فجاء ليفسر عدم وجود الشعر عند النساء كما هو عند الرجال، فاعتذر باعتذار عجيب حيث زعم أن هذا ضروري لجمال المرأة وجاذبيتها. السبب أن المرأة محتاجة لجمال وجاذبية. طب التعليل عندك ليس عائد إلى جمال وجاذبية وخلاف، ده إنسان، الإنسان ده كانت الشعور كثيرة ثم سقط كثير من شعره لعدم استعماله أو الحاجة إليه، يبقى ليس عائد إلى جاذبية المرأة. حاول أن يجد جواب لشعر الرأس فقال عدم تساقط شعر الرأس عاد إلى أن الرأس معرض كثيرا للضربات، فقد كان من الضروري أن يبقى الشعر عليه. إيه بس ما بيمد الشعر ولا يعمل، أنت بتقول أعضاء ضمرة وأعضاء غير ضمرة، يعني فعله ما فيش، فقال ده بيتعرض للضربات. فأجيب بماذا؟ ماذا عن الجبين والأنف وهما يتعرضان لصدمات أكثر؟ لو كان الشعر هيبقى لعلة الضربات والصدمات لكان شعر ماذا يا أخوان؟ يبقى شعر الوجه والأنف والجبين وكذا، لكن هذا ليس كذلك. إنها نظرية لا تقنع محدثها فضلا أن تقنع غيره. وانظر سبحان الله كيف إذا تخلى الإنسان عن عبادة الله والإيمان بدين الله سبحانه وتعالى. هذه تسمى بنظرية علمية تجريبية أنشأت الإلحاد، وهي نظرية داروين اللي هي نظرية النشوء والارتقاء، ورأينا كل طرح هذه النظرية طرح باطل، وأن الإنسان كان خلية بسيطة، والسؤال بسيط جدا على الخلية البسيطة، من الذي أنشأ هذه الخلية؟ ثم إنه لم يستطع أن يجيب عن أي اختصاص اختص به هذا الكائن وهذا الكائن وهذا الكائن وهذا الكائن وهذا الكائن، لكن كلام غير معقول بالمرة، إلا أننا نقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وأن الله سبحانه وتعالى فوت بين الخلق بما يناسب. ولهذا يرجعوا إلى كتاب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في تحضير السعادة، وهو يعيش معك في أسرار هذا التفاوت بين الخلق. انظر إلى النحلة، انظر إلى اللمنة، انظر إلى الإنسان، انظر إلى الطير، انظر إلى الحيوان، انظر إلى كل هذا، ستجد عجبا عجابا وآيات عظيمة تدل على أنه الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، خلق فسوى وقدر فهدى كل مخلوق إلى ما يريد. عجب عجاب إن طلعت على عالم النحل، عجب عجاب إن طلعت عالم النمل، عجب عجاب إن تعرفت على أي كائن خلقه الله سبحانه وتعالى، فإنه يدل على أن الخالق هو الله سبحانه. فسل المعطل، ولهذا كان ابن القيم دائما يخطب كل مبحث فسل المعطل فسل المعطل فسل المعطل فسل المعطل. أفرأيتم ما تمنون، أجيبون أيها الملاحدة، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. أشياء لا يمكن أن تخضع لعقولكم، وإنما هي لخلق الله سبحانه وتعالى، فبأي آلاء ربكما تكذبان. من النظريات أيضا ما يسمى بنظرية الانفجار العظيم. وما معنى نظرية الانفجار العظيم هذه؟ خلاصة النظرية أن أصل الخلق كان كرية بسيطة ذات خلية واحد، كرة بسيطة، الكرة دي حجمها قد إيه؟ كرأس الدبوس. أصل الخلق، يبقى أصل الخلق يعني خلية بسيطة هناك هناك وكذا، وحصل ارتقاء، دي نظرية داروين. إنما هذه النظرية، نظرية الانفجار العظيم، إن كان الخلق هذا عائد إلى ماذا؟ إلى خلية أيضا واحدة. الخلية دي عبارة عن رأس دبوس كانت تسبح في اللا زمان واللا مكان. أظن هذا ظاهر البطلان من أول قبل ما تقرأ اللا زمان، في شيء اللا زمان احنا درستان، ممكن اللا مكان حيث لا هناك هناك. ثم انفجرت فجأة قبل 15 مليار سنة، ما ينفعوش 16 ولا 14، 15 مليار سنة. فنكتج عن هذا الانفجار تكون هذا الكون بالتدريج. إذن أصل هذا الكون يا أخواني ماذا؟ رأس الدبوس. وأيضا نفس المسألة لما قال هؤلاء أصل هذا الإنسان أو الكون إنما هو خلية بسيطة، قلنا من الذي خلقها وأوجدها؟ نفس المسألة، من الذي أوجد رأس الدبوس هذا؟ رأس الدبوس هذا وجد وحده؟ هاتونا دبوس الآن يوجد وحده، لا يمكن دبوس يوجد وحده ولا شعرة توجد وحدها، فمن أين جاءت نقطة الدبوس هذه؟ ثم لماذا كانت هذه الكرية ساكنة ثم قررت فجأة أن تنفجر؟ وما ميزت هذه اللحظة التي انفجرت فيها بالذات عن غيرها؟ ثم كيف ينتج انفجار نظاما بديعا؟ وهذا الانفجار يناسب النظام؟ الانفجار ضده يا أخوان النظام، معروف كده انفجار كل شيء دخل بعضه في بعض وانهار، انفجار يساوي انهيار، مثل ثورات تساوي ماذا؟ تساوي حرقا، تساوي قتلا، تساوي انتهاكا، تساوي. ولهذا تجد ماذا؟ الناس تعلو وسطهم، اتركوا لنا البنية التحتية، حافظوا على البنية، حافظوا على ما أدري، لأن معروف كده انفجار. إلا بقى على قاعدة الشعراء لما يقول إن الثائر بحق، جاء يوم يبقى فيه ثائر بحق، هو الذي يقوم فيبني، يبني ماذا؟ ويهدم ثائر غيره. نعم. ثم كيف أنتجت نقطة من مادة جامدة حياة وعقلا ومشاعر؟ طيب نفس المسألة، سأل صاحب هذه النظرية كيف كان، سيجيبك بالجواب الأول. بما أجاب صاحب نظري الضرون صدفة فجأة، وبما سيجيب صاحب هذا الانفجار العظيم؟ قال فجأة صدفة تلقائيا. قال وجدت أن أحد الملاحدة وهو إسماعيل أدهم وقد هلك سنة 1940، طبعا ده انتحر وكتب رسالة احرقوا جسدي أنا سئمت الحياة ولا قيمة له، هذا نهاية مين؟ ولهذا أكثر نسب انتحار في العالم في البلدان التي فيها أكثر نسب إلحاد، لأنه ما عنده تفسير يا أخوان، ما عنده تفسير. ألف كتابا سماه لماذا أنا ملحد، قرر فيه قانون الصدفة بحماس، فقرر أنا مثل العالم مثل مطبعة فيها من كل نوع من الحروف الأبجدية مليون حرف، مليون حرف، وقد أخذت الحروف في الحركة والاصطدام فتجتمع وتنتظم ثم تتباعد وتنحل، حروف بقى بتجرب مع نفسها كده وبعدين فتجتمع وتنتظم ثم تتباعد وتنحل هكذا في دورات لها نهائية، فسيخرج كتاب أصل الأنواع لو اكتضرون يعني الذي ألف دارون، بل جميع المؤلفات ستأخذ دورها في الظهور خاضعة لحالات احتمال وإمكان في اللانهائية. ما هو ألف حرف، ألف مليون حرف من كل حرف كده زي الآلة كده، في النهاية تعمل لما يجتمع الحرف مع ملايين المليانة في النهاية يطلع لك كلام، في النهاية يطلع لك كتب، في النهاية يطلع لك كذا 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 إلى آخره. أيا كانت نظريتك، طب من الذي أعطى الأمر لهذه الأحرف؟ ومن الذي أوجد هذه الأحرف؟ ومن الذي أوجد الطابعة؟ ومن الذي أعطاها الأمر؟ إذن مهما قلت باللانهائية فستعود إلى خالق يخلق، أيا كان ضلالكم في هذا الطريق، لكن في النهاية سيوجد الموجد الخالق الذي أوجد ولم يوجده أحد، الخالق الذي خلق كل شيء، الله خالق كل شيء. فعلا يا إخوان صدق من وضع كتابه تحت عنوان الإلحاد مشكلة نفسية، الإلحاد مشكلة نفسية. أغبى الناس الملحدون، أغبى الناس. ورحم الله الذهبي قال في آخر ترجمة ابن الراوندي، وده طبعا كان من الملاحدة، الملحد الذي كان في غاية في الذكاء، قال الذهبي ماذا يا إخوان؟ لعن الله الذكاء بلا إيمان ورضي الله عن البلادة مع التقوى. طبعا البلادة بالمعنى هذا ما في بلادة مع التقوى، التقي ليس بليدا الحمد لله، وإلا ما كان تقيا. رحم الله، لعن الله الذكاء بلا إيمان، رحم الله ذكاء بلا إيمان. إخواني إسماعيل هذا أدهم، إسماعيل هذا كان معه حوالي 8 لغات يا إخوان، كان معه دكتوراه في الرياضيات وحوالي 8 لغات، وفي النهاية مات منتحرا، فما نفعته ثقافته. هذا يذكرنا بالكوثري، الكوثري كان حوالي معه 4 لغات، محمد زاهد الكوثري، وما نفعه ذلك، ما نفعه ذلك. نعم، ما وصل إلى ما وصل إليه العربي، البعرة تدل على البعير والسير تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذا بالنسبة لأساس الإلحاد الأول، الرجوع إلى نظريات علمية يا أخواني باطلة خاطئة، تفسيرات كونية لا علاقة لها بالعلم، وهم يزعمون العلم. إذن من أولى بالعلم والهداية؟ الذين آمنوا وأخذوا بالآيات الشرعية والآيات الكونية فلم يتناقضوا يوما، أو الذين تركوا الآيات الشرعية ونسق الآيات الكونية الدالة على وجود الرب العالمين سبحانه ولجأوا إلى عقولهم فتناقضوا؟ طيب، أيضا السبب الثاني كما قلنا من أسباب هذا الإلحاد و مرجعية مدارس هذا الإلحاد إلى نظريات فلسفية، نظريات فلسفية. من أهم هذه النظريات الفلسفية تعظيم العقل، كما قال بعض الباحثين، قالوا العقل يستطيع أن يعرف كل شيء وأن يدرك كل شيء. وقد حصروا الموجودات في المحسوسات، وهم في ذلك مخالفون العقل والحس، إذ العقل البشري أضعف من يحيط علما بكل شيء. روى ابن بطة أن رجلا أتى عبد الله بن عباس بابن له فقال: لقد حيرت الخصومة عقل. رجل جاء بابن له وقال ابن عباس: يا ابن عباس انظر ولدي، فلقد حيرت الخصومة عقله، وذهبت المنازعة قلبه، وذهبت به الكلفة عن ربه. طيب ابن عباس بقى له في مناقشة الملأ أمثال هؤلاء الذين عندهم الشك والحيرة اللي هو أساس الإلحاد، هل ابن عباس ممكن يناقش هؤلاء؟ ابن عباس يناقش كل أحد، والعالم وكل عالم ليس ابن عباس، كل من عرف علوم الشريعة بفضل من الله سبحانه وتعالى يناقش أي انحراف عنها. قال ابن عباس: أمدد بصرك يا ابن أخي، ما السواد الذي ترى؟ شايف إيه عندك كده؟ قال: فلان هاني إبراهيم. قال: صدقت. قال: فما الخال المسرف من خلفه؟ طب الخال وراه؟ قال: لا أدري، لا أدري، أنا أعرف هذا الشخص فلان، لكن الذي بعد ما أدري. قال له ابن عباس: يا ابن أخي، فكما جعل الله لأبصار العيون حدا محدودا من دونها حجابا مسطورا، فكذلك جعل لأبصار القلوب غاية لا يجاوزها وحدودا لا يتعداها. عقلك عند عقلك يقف، عقلك عند عقلك يقف. العقل الذي تدرك به هذا في القلب ولا في الدماغ، وسواء كان في القلب أو في الدماغ فما كنه، وكيف يحتفظ بهذا وكيف يتصور؟ أنت تعجز بعقلك عن إدراك عقلك، فضلا عن إدراك ما في نفسك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ قال: فرد الله عليه غارب عقله وانتهى عن المسألة عما لا يعنيه، والنظر فيما لا ينفعه، والتفكر فيما يحيره، بل ينظر إلى الروح. العالم كله يعتقد ويؤمن، كافرهم ومسلمهم، أن البدن إنما يحيى بروحه، وإذا خرجت الروح مات البدن، أليس كذلك؟ فليصف لنا العالم الروح هذه، كيف تدركها العقول؟ كيف تدركها العقول؟ الروح، ويسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي ومن علم الله قليل. الآن يا أخواني الأجهزة تأتي بأدنى شيء، مسح ما أدري ذري أشعة كذا أشعة، يعني أنواع الإشعاعات اللي ما أحد يتخيلها أنها كانت يمكن أن توجد في وقت من الأوقات، ما في. والروح في بدنك تسري، والروح هذه لها كنه وحقيقة، ولهذا النبي يقول في حديث أم سلمة: فإذا خرجت الروح تبعها البصر. ألا فلتأتي أجهزتكم بالروح؟ أين هي؟ بل إن الملحد دائما ما تحظلق بإيه؟ بما أننا لا نرى الله إذن هو غير موجود، هذه من قاعدة الفلسفية. طيب لو كنا، لو طبقنا هذا بأننا لا نؤمن إلا بالموجود، فقد ضاعت كثير من نظرياتكم، فإن كثيرا منها لا يرى. الجاذبية تؤمنون بها، الإلكترون، الأثير، الطبيعة الموجية للضوء، الطبيعة الذرية، إلى غير ذلك، هل ترونها بعينكم؟ ما نراها بعيننا، إذن لا نؤمن بها بناء على هذا. من القواعد الفلسفية، يبقى القاعدة الأولى قاعدة العقل وتقديم العقل، هذه في القاعدة الفلسفية، النظريات العلمية نظرية داروين ونظرية الانفجار العظيم. من القواعد الفلسفية تقديم العقل وتعظيم العقل، وأنه يدرك كل شيء، والإدراكات ما مرتبطة بالمحسوس فقط. أنت ترى الله؟ لا، إذن الله غير موجود. وصدق التلميذ لما قال الأستاذ، قال التلميذ: أنتم ترون عقل مدرسكم؟ قالوا: لا. قال: إذن العقل غير موجود. نعم. القاعدة الثانية قاعدة الشك، فالملحد تكوين مركب من الشك ومن التشتت الفكري، والشك لحمة الإلحاد وسداه. ولعل أصدق وصف الحال الملحد هذه القصيدة، وعجبوا من تلك القصيدة، قصيدة من الشعر الإلحادي، أقصد من الهوس الإلحادي. انظروا، يقول الشاعر الملحد: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. وطريقي ما طريقي؟ أطويل أم قصير؟ هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور؟ أأنا السائر في الضرب أم الضرب يسير؟ أم كلانا واقف والدهر يجري؟ لست أدري. أتراني قبلما أصبحت إنسانا سويا كنت محوا أو محالا، أم تراني كنت شيئا؟ ألهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. كم لست أدري، لكن المسلم عبد الله يدري من أين جاء وإلى أين هو صائر، وما الطريق الذي يسلكه الآن. إنه على الصراط المستقيم الذي نصبه الله لعباده في الدنيا، وهو طريقهم إلى الآخرة، والناس على صراط الآخرة كحالهم على صراط الدنيا. فالشاك في الدنيا شاك في الآخرة، والكافر في الدنيا كافر في الآخرة، والمؤمن في الدنيا مؤمن في الآخرة، والمؤمنون يتفاوتون. كل ذلك بحسب اليقين. عرفنا متى كان بدء خلق الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الذي يجعلكم أيها التجريبيون أيها العلماء تؤمنون بالعلقة والنطفة والمضغة وتقولون هذا عجب عجاب، وصرتم أنتم أساتذة هذا العلم، فعلام لم تصدقوا بأن الإنسان الذي أخبركم هذا قبل العلم، قبل أن يوجد هذا في عصر محمد صلى الله عليه وسلم، من الذي أخبره بذلك؟ لا إشاعات ولا موجات ولا إلى آخره، إنما من لدى الحكيم الخبير، والذي أخبر بهذا هو الذي قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم حصل بعد ذلك عندنا بقى، بعد الطين هذا في آدم، حصل أن خلقه من ماء مهين. تعرفونه؟ ترونه؟ تعرفون منيا؟ آه. تعرفون ما فيه من هذه الصفات؟ نعم. تعرفون ما كل هذا؟ أنتم الذي تخبرون عنه الآن، وما يحمل هذا من صفات وراثية، بها يشبه الولد والده، بل والده، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعمق أكثر بما يكون الشبه وكيف يكون الذكر والأنثى، أخص ما يكون. ولو أنكم كنتم تؤمنون فعلا بالعلم والواقع والتجربة لأمنتم أنه لا إله إلا الله رب العالمين. فيا ترى ما الفارق بين المسلم وغيره؟ صدقتم أنكم العالم النامي؟ صدقتم أنكم أنتم العالم المتخلف يا إخواني؟ صدقتم هذا؟ أقنعون بهذا؟ أقنعون بأن العالم نامي متخلف لا قيمة له؟ لأن قيمتنا في ديننا، فلما تركناه لا يمكن أن نصل إلى ما وصلوا إليه. فليس صاروخي كصاروخهم، وليس طائرتي كطائرتهم، وليس فضائي كفضائهم، وليس تقدمي في العلم كتقدمهم، لا قطاري ولا سيارتي ولا حذائي ولا ملبسي ولا جامعتي ولا كليتي ولا عمارتي ولا ناصحة سحابي. لهذا أقنعون بأنهم العالم الأول ونحن العالم الثالث، لأنه لا رابع في العالم كله. لما تخليت عن مصدر عزتك الذي تنظر إليهم على أنهم أقزام، بل كالذر، بل أشباح لا قيمة لحياتهم، كما قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. أنت تخليت عن سبب العزة وسبب التألق، أنت تخليت عن سبب ما تحاكم به هؤلاء؟ أنت صاحب الأسئلة، لست صاحب الأجوبة لأسئلتهم، أنت الذي تسأل لأنك العزيز. ولكن للأسف إذا وجد الجيل الذي لا يعرف دينه المعرفة الصحيحة، كيف يقوى على مواجهة هؤلاء؟ عالم يعبد بقرة، عالم يعبد حجرا، عالم يعبد هوى، عالم يلغي دينا، عالم يجحد إلها فوق رأسك، كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ عالم أقنعك أن الختان إجرام ووحشية، أقنعك أن إطالة الأظافر مدنية، أقنعك أن ترك الاستنجاء، أن الاستنجاء قذارة، وأن اللحية لا تنسجم مع الذوق العام، وأن السواك ما هو إلا مجتمع ومجمع جراثيم. سبحان الله، أقنعك بهذا يا عبد الله واقتنعت، لأن معلمك ولأن مديرك ولأن إعلامك ولأن 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 كلهم يسيرون في هذا الفلك وقد اقتنعوا بهذا. هذه نظرية الشك. ناقش في كل شيء يقولون لك، ناقش في كل شيء، لا تستجب لشيء، كل شيء ما في مسلمة، ناقش. النظرية الثالثة من النظريات الفلسفية تتعلق بقضية القدر، وهو ما أسموه بفكرة الشر أو نظرية الشر. نظرية الشر قائمة عليه إخواني، زعموا أن حصول الشر والقتل والقلاقل في العالم دليل على انتفاء وجود الرب القدير الرحيم. كون فيه شر وقتل في العالم يبقى دليل على عدم وجود رب، إذ لو كان رب موجود لما كان هذا الشر ولا منع حصول الشر. يبقى النظرية الثالثة هي نظرية ماذا؟ فكرة الشر أو نظرية الشر القائمة على أنه لو كان هناك إله في هذا الكون لما كان شر في هذا الكون. وأسموا هذا العبثية الكونية، العبثية الكونية، كون كله قائم على في شر وفي كذا وعبث، أين الإله؟ ولم ينظروا إلى حكمة خلق الله عز وجل الشر، وأن الشر في مقدوراته ومفعولاته لا في تقديره وفعله سبحانه، وهذه الحكمة البالغة. قال ابن تيمية في التائية: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل إله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. والله سبحانه وتعالى إنما ابتلى عباده بهذا، وهو قادر سبحانه على كل شيء، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة. هذا بالنسبة لأهم النظريات. ومنها من هذه النظريات الفلسفية أسئلة يطرحونها تشكك، وانتبهوا لهذه الأسئلة لأنها مهمة إخواني ولأن أجوبتها مهمة. يقول الباحث يطرحون سؤالا، يقولون: هل يستطيع الله خلق صخرة لا يستطيع حملها؟ هل يستطيع الله أن يخلق صخرة لا يستطيع حملها؟ طبعا إما أن تقول نعم وإما أن تقول لا. إن قلت لا يستطيع قالوا: كيف يكون ربا وهو عاجز عن الخلق؟ طيب لا يستطيع، قالوا لك: كيف يكون ربا وهو عاجز عن الحمل؟ تبات إخواني، يسأل سؤالا: هل يستطيع الله أن يخلق صخرة لا يستطيع حملها؟ إن قلت لا يستطيع قالوا: كيف تعبد، كيف يكون ربا وهو عاجز عن الخلق؟ إن قلت يستطيع لا يستطيع، إن قلت يستطيع أن يخلق صخرة لا يستطيع حملها قالوا: كيف يكون ربا وهو عاجز عن الحمل؟ يبقى أحد الجوابين عجز عن الخلق، إن قلت لا يستطيع قالوا عاجز عن الخلق، وإن قلت يستطيع قالوا عاجز عن الحمل. طيب كيف جوابك يا أخي؟ الله على كل شيء قدير، وأن الله عز وجل يخلق أعظم الأشياء وهو سبحانه وتعالى كما خلقها من عدم، فهو الذي أبقاها وهو الذي يحملها. انظر إلى العرش، صخرة إيه؟ انظر إلى العرش، فما السماوات السبع والأرضون السبع، كون هذا المشاهد هذا في الكرسي كحلقة في فلاه، والكرسي في العرش كذلك كحلقة في فلاه، إذا العرش هذا كيف؟ ومع ذلك الله يحمله، لا أن الله محتاج إلى العرش ليحمله، بل العرش والملائكة والعوالم كلها ما بقاؤها إلا بإبقاء الله لها. طيب سؤال آخر، يريدونه عليك أيضا، يقولون العقل ما يستوعب سجود الشمس تحت العرش، أنت تقولون الشمس تسجد تحت العرش، هذا لا يمكن قبوله عقلا، لا يمكن قبوله عقلا، كيف يعني الشمس تسجد تحت العرش؟ فيشغبون على المسلمين بهذا الحديث، وأهل السنة أو أهل الإيمان يؤمنون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشمس خلال جريها في فلكها في الفضاء وفي مكان معين منه تكون ساجدة لله تحت العرش، وهي تتحرك وتجري، ولا شك أن جميع الفضاء وما فيه من أجرام والأفلاك تحت العرش، وإن كنا لنعرف كيفية هذا السجود. ليه؟ لأن العرش أعلى المخلوقات، نحن لا نعرف كيفية، ولأن الغيوب لا تفسر بالعقل، إنما لا يحيلها العقل، لا يحيلها، لا يمنعها، إنما قد لا يدرك كنهاها. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لمرتكزات هذا الإلحاد، يرجع إما إلى قواعد أو نظريات علمية تجريبية أو نظريات ماذا يا إخواني؟ فلسفية. طيب الإلحاد ما أسباب انتشاره؟ ذكر الباحث عدة أسباب، منها كما ذكر الهزيمة الحضارية التي استولت على نفوس كثير من الشباب، اللي احنا قلناها من قبل، أقنعوك أنك متخلف وأن الغرب متفوق عليك فاقتنعت بكلامهم. الثاني قضية القضاء والقدر وعدم فهمها الفهم السلفي الصحيح، فلهذا ماذا أشكل عليك مسألة القدر وخط فيه بعقلك، حيث لا ينبغي أن تخوض فيه بعقلك، وإنما تتبع فيه النص فتؤمن بما أخبرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتفوض علم ما لم تعلمه إلى الله عز وجل. من الأسباب، السبب الثالث، غسيل العقول التي يتعرض لها من يسكن بين الكفار حينما يذهب إلى هناك وليس عنده علم يدفع به الشبهات ولا دين يدفع به الشهوات، فحينئذ يغسلون دماغه ويقنعون بهذا. الرابع حب الشهوات والرغبة الجامحة في الانفلات أو ما يسمى بالحرية اللا أخلاقية. أنا أعتبر يا أخواني أن هذا السبب الأول عند شباب المسلمين، الذي يلجأ الإلحاد بيلجأ إلى التفلت، ما عنده ضوابط وحدود وقيود، يفعل ما يشاء، نساء، أموال، خمور، هذا السبب الأول. والسبب الثاني التشكيك عبر وسائل الإعلام. طيب السبب الخامس وقوع مشكلات وتناقضات في نظر الملحد، اللي هو الشك. السبب السادس الجهل بدين الإسلام ومحاسنه. السابع هو كبر هذا الملحد وعدم إذعانه لدين الله سبحانه وتعالى. لكن كما قلت لكم أنا أعتقد أن أبرز سببين المواقع الإلحادية والمنتديات والمجمعات، هذا واحد. اثنين الشهوة، فإما مستأجر بمال وإما مريد للنساء، لأن هناك تفلت. واضح يا إخواني؟ طيب هذا بالنسبة لي أسباب هذا الإلحاد. طبعا وسائل نشره كما قلت لكم، وسائل النشر الفضائيات، الشبكة العالمية، الأنترنت يا أخوان. وقبل ذلك كان الاتصال عن طريق البعثات، ولهذا الملاحدة كان معظمهم من الذين يسافرون. إنما اليوم ما عنت تحتاج إلى سفر، سافرت بلاد الكفر إليك، ولم تسافر أنت إلى بلاد الكفر، لم تقطع تذكرة، ولكن جاءتك بلاد الكفر بخيلها ورجلها. طيب، هذا عن الإلحاد وعن مدارسه وعن أصل فكرته، فأعود إلى فكرتين أساسيتين يدخل تحتها كل الأفكار، إما جحود وجود الرب، وإما جحود وجود الدين. طيب أدحشتناهم. طيب معتمدهم وسبب ومدارسهم ونظرياتهم وأدلتهم على هذا الإلحاد ترجع إلى أيضا أمرين. الأمر الأول نظريات علمية تجريبية لا تجد تفسيرا منطقيا. اثنين نظريات فلسفية اعتمدت على فلاسفة الملاحدة لم تجد أيضا تفسيرا علميا. طيب أسباب الإلحاد أيضا كثير، لكن يمكن أن نرجعها إلى أمرين. الأمر الأول عالم الأنترنت والفضاء والتشكيك في المواقع. الأمر الثاني حب الشهوة والتفلت من الأخلاق. الإلحاد وسوسة وضلالة وظاهرة نفسية ورغبة شهوانية وتشكيك شبهاتي استغل فيه بعد الناس عن الدين، فصار السؤال الواحد حينما يدخل الشاب على موقع يقلب له رأسه على عقبه ولا يدري، لأنه ليس عنده حل. سؤال مهم جدا يا إخواني نطرحه، هل هناك فرق بين الإلحاد الغربي والإلحاد العربي؟ بعض الباحثين طرح هذا، هل هناك فرق بين الإلحاد الغربي والإلحاد العربي؟ قال يفرق بعض الباحثين بين الإلحاد في نمطه الغربي وبين نمطه العربي، حيث إن الملاحدة في النمط الغربي هم من المنكرين لوجود الخالق، بينما الملاحدة في السياق العربي والإسلامي بشكل عام يسجل التاريخ أن كثيرا ممن اتهم بالإلحاد ليس منكرا لوجود الخالق سبحانه، لكن أكثر من ذلك تخبطات عقدية كبرى مثل إنكار النبوة أو القول بالاتحاد. ومن هنا فإن فكرة إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى في نمط الإلحاد العربي المعاصر هي فكرة طريئة عليه وليست قديمة كما هي في النمط الإلحادي الغربي. وخلاصة ما يقدمه الملاحدة في جميع أنماطهم هو أن الإنسان لا يساوي شيئا في هذا الوجود العبثي الذي جاء صدفة وسينتهي صدفة، ولا قيمة تذكر له لا في لحظة ميلاده ولا بعد مماته، وإنما هو مجموعة من الذرات المادية التي اجتمعت بغير سبب والتي غدا ستفترق، لا أدنى مغزى ولا معنى في الحياة. المحور الذي بعد ذلك كيف نواجه الإلحاد وما وسائل المواجهة. وسائل المواجهة، قال الباحث سبل المواجهة تجتمع في أمرين، سبل الوقاية وسبل العلاج. أما سبل الوقاية فمنها العكوف على كتاب الله وسنة نبيه تلاوة وتدبرا وعلما وعملا. الثاني السعي في الوصول إلى ذوق طعم الإيمان ووجدان حلاوته من خلال التأمل في صفات الله عز وجل والتأمل في سيرة النبي ومحاسن الإسلام. الثالث غرس العقيدة الصحيحة في النفوس بكل وسيلة. الرابع تقوية الشعور بالاستعلاء الإيماني والنعمة الإيمانية واليقين بأن الله مع المؤمنين يكلأهم برعايته. الخامس الترشيد الثقافي بملاحظة مصادر التلقي التي يستقي منها الشباب أفكارهم، فيلاحظون فيما يقرؤون وفيما يتابعون من مواقع، ولا يترك لهم الحبل على الغارب، فإن من أعظم الأخطار أن يسمح للناشئ أن يبحر في الشبكة كيف شاء دون رقيب أو حسيب. السادس تأصيل المنهج الشرعي في التعامل مع الشبهات بالنأي عنها. نحن يا أخواني ما نطرح الشبهات على الشباب، لكن نعطيهم عمومات تحصنهم قبل أن تفتك بهم الفتن. السابع رعاية شباب المسلمين المبتعثين في بلاد الكفر، وحينئذ لا يجوز السفر إلا عند الحاجة، ومن سافر عند الحاجة فلابد له من علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات. التاسع الثامن أن تقوم الجهات المسؤولة من الجهات المعنية بالدعوة أو الحسبة أو رعاية الشباب أو التعليم أو غيرها بتجفيف منابع الإلحاد واجتثاث أسبابه. التاسع إقامة حكم الله في من وقع في هذا الكفر الغليظ وبادر طبع الآخرون المرتد، بدل من يسمح له يا أخوان بالفضائيات ويزكى ويعترف بهم تحت مبدأ الحرية حرية الفكر، نقيم فيهم حظ الله، من بدل دينه فاقتلوه. العاشر التزام الوصايا النبوية العظيمة الواردة في هذا الباب، ومنها الإكثار من ذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتسألون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وأما عن سبل المواجهة فهو العلاج بعدما وقع، إنما يكون بماذا؟ بالرد على الملاحدة ونقض شبهاتهم، بأن يكون الراد محكما لرده قويا فيه. قال شيخ الإسلام كلمة رائعة يا أخوان اكتبوها لأنها نافعة في الإلحاد وفي غيره، قال رحمه الله: فكل من لم يناظر كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ولا وفى بموجب العلم والإيمان ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ولا أفاد كلامه العلم واليقين. الأمر الثالث وده مهم جدا جدا، أن تبنى الردود على الملاحدة على قواعد أهل السنة وأهل الحق، لا قواعد أهل الباطل. الأمر الرابع إذا احتجنا إلى مناظرة الملحد فلتكن المناظرة فردية شخصية لا عامة علنية. ولي الأمر مثلا قال اعرضوا هذا شيء، يعني يحتاج إذا احتاج إليه بالضرورة ويكون خاصا بينك وبينه. ولا يتولى ذلك إلا من كان عالما. هذا ما يتعلق إخواني باختصار بالإلحاد. وأما عن فتاوى علمائنا فكما ذكر الشيخ العثيمين كما قرأنا لكم، فإنه قد بين كفر هذا، وكذلك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى قد ذكر في فتوى له وهو يعلق على قصيدة لأحد العلماء في الرد على القصيمي، فقال الشيخ رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، وأما بعد، فإني لما قرأت هذه القصيدة السديدة وكذا وجدتها قد وافقت الحق الذي يجب اعتقاده في هذا الباب، وزيفت كثيرا من أضاليل هذا الزائغ المرتاب، فإن هذا الضال القصيم قد أكثر في كتابه من أنواع الضلال والكفر والإلحاد ليضل به الناس عن الحق والهدى، ويدعوهم بها إلى نبذ الدين وسلوك مسلك أعداء الله الكافرين في حب الدنيا وإثارها على الآخرة وطلبها بكل طريق أوصل إليها، سواء أباحه الشارع أو حضره. ثم بين هذا الضلال إلى أن قال رحمه الله تعالى: ومن عظيم الحادي ودعوته إلى عبادة الطبيعة قوله في صفحة 158 في وصف النبي: لقد بدأ رسالته بالخلوة بالطبيعة وبمناجاتها فوق غار حراء، وختمها بمناجاتها أيضا وهو في حجر عائشة بينما كان يجود بأنفاسه، فلقد كان في تلك الساعة شاخصا ببصره إلى السماء لا يحوله عنها هول ولا أهل، ويقول: اللهم في الرفيق الأعلى. فنسبة النبي إلى مناجاة الطبيعة كذب ظاهرة وكفر واضح ومخالفة لما فهمه المؤمنون من هذا الحديث الشريف، وقد أقذع هذا الضال في ذم الدين والسلف الصالحين، وحذر من سلوك سبيلهم، وحرف آيات كثيرة وحديث ليقدوها إلى مذهبه الباطل، ورد أحاديث أخرى صحيحة لما لم توافقوا على مذهب العاطل، وأكثر من تلبيس والتدليس والخداع ليغير بذلك دين من لا بصيرة له بالدين الحق، وشابه في ذلك إخوانه من اليهود والمنافقين. هذا كلام العلامة ابن باز رحمه الله. في كلام أيضا العلامة العثيمين في الرد على مصطفى محمود في شرح الشيخ لعقيدة التدمرية يقول: ومن المناسبة، وفي هذه المناسبة قل الشيخ العثيمين: في هذه المناسبة أحذركم من رجل يأتي بالتلفزيون يسمون مصطفى محمود. طبعا ده اللي بيقول المشايخ لا يردون على الناس بأسمائه، وإحنا مرة معنا كلام الشيخ ابن باز والردود على المخالفين بالأسماء. هذا الشيخ يقول من غير سؤال، يقول: وفي هذه المناسبة أحذركم من رجل يأتي بالتلفزيون يسمون مصطفى محمود يشاهد ولو كتب موجودة، ويزعم أنه كان شاكا في الأول ثم صار منكرا، وله كتاب في هذه العبارة: رحلتي من الشك إلى اليقين. وفي الحقيقة إنه والله أعلم ارتحل من الشك إلى يقين الكفر، لأن له كتاب تفسير القرآن بمفهوم العصر يقول معنى لا إله الله أي لا موجود إلا الله، وهذا التفسير بعينه وتفسير أهل وحدة الوجود. ونقل عنه أنه قال: إنه لا يجوز أن نعتقد أن الله سبحانه مبين للخلق وأنه على العرش وأنه في العلو، هذا لا يمكن، الله سبحانه لا يتصور أن يكون كذا. يحاول أن يقرر مذهب الجهمية وهم حلولية يرون بأن الله تعالى بذاته في كل مكان، وهذا من الأمور التي يؤسف لها أن يتسرب أمثال هؤلاء إلى الإعلام هنا أو إلى نشر كتب في بلد، لأنهم إن تظاهروا بالصلاح فهم ضالون، سواء كانوا متعمدين ومستكبرين عن دين أم كانوا جاهلين. نحن لا نقول أنه مستكبر، لأنه في كلمة غير واضحة، لكننا نقول إنه ضال بلا شك، وأن ما زعمه من الرحلة من الشك إلى اليقين فإنه ضلال، بل إنه إن كان شاكا في الأول فقد انتقل إلى مرحلة أكبر من الشك، انتقل إلى مرحلة يقين الكفر، يقين الكفر. وقد رد العلامة التوجر أيضا على إلحاد القصيمي فقال: وبعضهم تجاوز ذلك إلى محاربة الشريعة المحمدية والقدح فيها وفي سائر الأديان السماوية، وزعم الخبيث أنها نكبة على البشر، وأن الإيمان والتزام أحكام الشريعة أغلال ومشكلة لم تحل، وأن السيادة والسعادة الدنيوية في رفض الأديان كلها والتوجه إلى الطبيعة بالكلية وصرف الهمم كلها إلى الأعمال الدنيوية والتعلق بالأسباب لا بمسببها، وبذلك تنحل المشكلة على زعمه الكاذب الخاطئ الفاجر. ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم قال إلى أن قال: فأما صاحب الأغلال وأضرابه من المرتدين عن الإسلام فإنهم مع مجادلة في آيات الله وتكذيبهم بالكتاب وبما أرسلوا به رسله قد جعلوا الطبيعة رب كل شيء وخالقه، وعدلوا الكفرة من الإفرنج وغيرهم بالله في ربوبيته، وزعموا أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله من الخلق ورزق والإحياء والتصرف في الكون وغير ذلك مما هو محشون في كتاب الأغلال الجامع الكثير من أشتات الكفر والضلال. والله هو المسؤول أن يعافينا وإخواننا المسلمين مما ابتلاه به ويثبتنا جميعا من قول ثبت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والآن إلى الرسالة المختصرة للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في الرد على القصيم، وله رسالة مطولة ولكنه اختصر هنا رحمه الله تعالى تحت عنوان جواب مجمل مطول عما احتواه كتاب الأغلال من الضلال. هذه رسالة مختصرة، ورسالة عندكم الكاملة التامة هذه عندكم راجعونها، ولكن هذه رسالة مختصرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم جواب مجمل مطول عن محتواه كتاب الأغلال من الضلال.
عندكم مطبوعة؟ طيب جيد. نعم.
صفحة 91.
طيب.
سؤال ورد علينا يستفهمون عما يحتوي عليه الكتاب المسمى هذه هي الأغلال على وجه الإجمال، فأجبنا عن ذلك بأننا قد كتبنا في موضوعاته رسالة لطيفة لا يمكننا إيراد،
هي تنزيه الدين حملته ورجاله مما افتره القصيمي في أغلاله.
قال ولكن نظرة إجمالية، قال بأننا قد كتبنا في موضوعاته رسالة لطيفة لا يمكننا إرادها هنا ولكن نظرة إجمالية تفيد عن موضوعه، فنقول مستعينين بالله راجين منه أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح وأن لا يزيغ قلوبنا. من نظر في هذا الكتاب وتأمله حق التأمل عالم أنه ما صنف أعظم وطأة وعداوة للدين الإسلامي ومقاومة له من هذا الكتاب، وأنه ما اجترى أحد من الأجانب فضلا عمن ألحد ممن يتسمى بالإسلام بمثل ما اجترى عليه هذا الرجل، ولا افترى مفتر مثل افترائه، ولا حرف محرف مثل تحريفاته، وما صرح أحد بالوقاحة والاستهزاء والسخرية بالدين والشرع وأصوله وعلومه وأخلاقه وحملته كاستهزائه وسخريته، فإنه احتوى على نبذ الدين الإسلامي ومنابذته ومنافقته، فهو صريح في الانحلال عن الدين بالكلية وخروج تام عن عقائده وأصوله فضلا عن فروعه، وهو أكبر دعاية ومقاومة للدين وعداء له ولأهله، وفيه من البهرجة والتزويرات التي جعلها في قالب نصر الدين ما يعد من أكبر الزندقة والنفاق والمكر والخداع، فلم يبق من الشر طريقا إلا سلكه، فإنه شارك المنحلين عن الدين النابذين له بالكلية، وشايع الدعاة إلى نبذه وإلى تحبيذ الإلحاد، ودخل في ضمن زنادقة الملحدين.
نعم، هذا نموذج من الملحد. العجب العجاب يا أخواني بارك الله فيكم أن هذا الرجل القصيمي في أول كتاباته كانت كتابته من أمتع الكتب، بل أثنى عليها كبار العلماء كشيخ عبد الضارب السمح وغير من العلماء. هذا الرجل يا أخواني كانت كتاباته نصرة للإسلام والشريعة، سبحان الله. حتى بلغني أن الملك عبد العزيز قال لما كتب هذا الرجل كتابا في الذب عن الإسلام وكذا، قال لقد قدم القصيمي مهر الجنة بهذا الكتاب. شوف تخيلوا يا أخوان، يحسبه الله حسيبه. والذب عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والذب عن دعوة التوحيد، كتابات في منتهى القوة، وسبحان الله انقلب هذا الرجل بين عشية وضحى وصار على نفس القوة التي كان عليها وأشد في حرب الإسلام وحرب الدين وحرب المتدينين، فاللهم رحمك. صدق رسول الله، ولذا كان النبي يدعو كثيرا اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول بعض أزواج أظنه أم سلمة ما أكثر ما تقول هذا يا رسول الله، قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. نسأل الله السلام والعافية أخوان، نسأل الله السلام والعافية. الثبات محض فضل من الله، محض فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
كلمة الملك عبد العزيز شهر.
نعم.
قال الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى: لقد دفع القاسمي مهر الجنة بكتابه هذا، يقصد الصراع بين الإسلام والوثنية.
سبحان الله. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذه الأمور الثلاثة وهي نبذ الدين ومنابذته ومخادعته التي هي مجموع طرق أعداء الدين جعلها موضوع كتابه وحشى كتابه من أوله إلى آخره بها كما لا يخفى على ذي بصيرة، وذلك أنه تلقى عن جميع الدعاة إلى الكفر برب العالمين والقدح في رسالة جميع الرسل خصوصا خاتمهم وإمامهم محمدا صلى الله عليه وسلم، تلقى عن الأولين والآخرين من أئمة الكفر ودعاة الإلحاد كل ما قالوه، وزاد عليهم زيادات واستدرك عليهم استدراكات، وذلك أن المعطلين للباري رأسا المنكرين لرسالة رسله لهم في ذلك أساليب وألوان متنوعة، فصرح زنادقة الفلاسفة وفرعون وأشياعهم بإنكار رب العالمين بالكلية، وصرحوا بقدم العالم وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. ثم أظهروه بعد ذلك بأسلوب آخر، وهو الأسلوب الذي سلكه زنادقة الاتحادية الذين يرون الوجود واحدا بالعين، فلا ثم رب ولا مربوب ولا خالق ولا مخلوق. ثم أظهره هذا الرجل بأسلوب نفاق ومخادعة أشنع من ذلك كله، حيث زعم أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، وأن من فرق بينهما من الرسل وأتباعهم وجميع أهل الأديان فهو غالط عنده. وقال إن جميع صفات الباري في إمكان الإنسان أن يتصف بها، فما بعد هذا الإنكار للباري إنكار.
والله يقول: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يقولون، يقول صفات الباري بإمكان الإنسان أن يتصف بها؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله. نعم.
أعداء الرسل قالوا: ساحر شاعر. وقالوا:
قارن الشيخ عبد الرحمن السعدي بين أعداء الرسل وما قالوا وبين القصيم وما قاله، إذ لا فرق بينه وبينهم. فقال: أعداء الرسل قالوا،
قالوا ساحر شاعر، وقالوا مفتر كذاب، صرحوه بهذه الأقوال الخبيثة. وزنادقة المتفلسفة قالوا إن الرسل كذبوا للمصلحة وخيلوا للناس تخيلات تخالف الحقائق. وزنادقة دعاة النصرانية لما بهرهم ما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الكامل والأخلاق والعلوم والأعمال والفتوحات الإسلامية، شرعوا يموهون على الناس ويزعمون أنهم حللوا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرجوا من هذا التحليل الخبيث بنتيجة أن الوحي الذي جاءه ليس من عند الله، وإنما هو من نفسه لنفسه، وأنه رجل سياسي حكيم، وهذا سلك مسلكهم بعينه، حيث زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو بالطبيعة ويناجيها ويناجي الليل والنهار والأرض والسماء والضياء والظلام والنسيم، وأنه افتتح رسالته بمناجاة الطبيعة والخلو بها في غار حراء، وختمها بكمال تعلقه بالطبيعة واشتياقه إليها، حيث قال
النبي يعني النبي افتتح رسالته بمناجاة الطبيعة والخلو بها في غار حراء، النبي والطبيعة. طب وختمها بماذا؟
حيث قال
أيضا بالطبيعة، لما
حيث قال في حالة السياق في الرفيق الأعلى، فهذا نعم. إنكار صريح لرسالته،
يقصد الطبيعة. نعم.
فهذا إنكار صريح لرسالته وحذو لما قاله دعاة النصارى، إلا أن التعبير مختلف،
ولكن مضمون واحد: إنكار نبوته ورسالته، بل وكفر النبي الذي يناجي الطبيعة. فمن الطبيعة وإلى الطبيعة هذا كافر، إذا تكفير للنبي. نعم.
أعداء الرسل من الدهريين الطبيعيين زعموا أنه ليس سوى هذه الحياة، وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وطبيعة لا تقلع، وهذا جرى مجراهم بعينه، فقال: إن هي إلا طبيعة تفعل وتتطور وتتفاعل وتنفعل وتتنقل من حال إلى حال وتدير نظام العالم، فهي المدبرة عنده للأمور الدقيقة والجليلة، وليس لله عنده فعل ولا وصف بل ولا وجود.
هذا الكلام يا أخواني قاله من دافع عن الإسلام يوما ما، ومن عرف يوما ما. سبحان الله. نعم.
أعداء الرسل قالوا في رد دعوته وتكذيبه: ما أنزل الله على بشر من شيء، وهذا يزعم أن الوحي خيالي غير حقيقي. أعداء الرسول وأعداء سائر الرسل يقولون لرسلهم: إنا تطيرنا بكم، وإنا لم نرى الخير على وجوهكم، ولم نرى فيما جئتم به إلا الشر، وإنما الخير ما نحن عليه. وهذا قال ما قالوه وأكثر منه عن الدين، حيث زعم أنه شر وأنه من أعظم المصائب عنده، وأن أهله لا خير فيهم ولا فيهم من الفضيلة شيء، بل هم محتوون على الرذيلة وأهله ساقطون، وإنما الخير فيما جاء به الملحدون وما عليه المكذبون، هو الذي به السعادة والفلاح والرقي.
يبقى انتقل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدين والوحي وأنكر ذلك، ثم انتقل إلى أهل الدين وسبهم وشتمهم، وأن أهل الإلحاد أفضل منهم. نعم، وأن طريقهم هو الذي يؤدي للرقي، إنما طريق المتدينين هذا يؤدي للتعقيد. نعم.
أعداء الرسل وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم استهزأوا بهم وبما جاءوا به، وهذا سخر بالأديان السماوية، وهذا ساخر بالأديان السماوية كلها، وملأ كتابه من الاستهزاء والسخرية بها، وخص بذلك وكبره دين الإسلام. أعداء الرسول قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون بذلك رؤساء الكفر والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقدموا أقوالهم وآراءهم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا احتقر الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم أن العظمة محصورة في زنادقة الملحدين، وقدم ما قالوه ورأوه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله. صار الملاحدة هم الأساتذة وهم القدوة وأئمة الإسلام وعلماء الإسلام الذين هو عاش معهم وكتب في فضائلهم، وكتبوا هم في فضائل كتابته. سبحان الله، آية والله يا أخوان، آية من آيات الله توجب الخوف والحذر الشديد. وهذا الرجل يا ترى ماذا، ما الذي قلب يا أخوان بعد إذن الله سبحانه وتعالى الكون يعني القدري؟ هذا إما يا أخواني رجل صاحب شهوة ومنتفع من أموال هؤلاء، وإما أنه اطلع على كتابات هؤلاء فوقعت في قلبه. لهذا الحضر الحضر ولو كنت ابن سيرين أن تطلع على أقوال أهل البدع وأن تستمع لهم، اللهم إلا بقدر ترد به ما هم عليه. نعم.
أعداء الرسول من اليهود قالوا ماكرين، ودبروا ما دبروه مخادعين.
يعني أقصد ولو كنت ابن سيرين تفتح هذه الكتب طلبا للهداية وطلبا إنما في الرد عليهم. نعم، فابن سيرين قد رد عليهم وعلى أمثال هؤلاء، لكن لا تطلب هداية من كتب أهل الضلال والزيغ. نعم.
أعداء الرسول من اليهود قالوا ماكرين، ودبروا ما دبروه مخادعين. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. وهذا سلك مسلكهم، فزعم أنه ينصر الدين ليروج بمقالته ما قاله في هدم الدين، لعل قوله يروج على ضعفاء العقول لدعوى صاحبه أنه من المؤمنين.
نعم.
أعداء الرسول من المشركين ينكرون الإيمان بالله وإخلاص العمل لله وحده لا شريك له، ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وهذا سلك أخبث من هذا المسلك، حيث ذم الافتقار إلى الله وعبودية الله ظاهرا وباطنا، فلم يقتصر على مذهب المشركين بل اختار مذهب المستكبرين الذين لم يجعلوا لله شيئا من العبادة بالكلية، وإنما الواجب عنده إخلاص العكوف على الطبيعة وعبادتها ظاهرا وباطنا.
نعم.
المشركون الأولون
يكفي أنه جعل الدين أغلالا، هو يقول هذه الأغلال، يعني يقصد أغلال الدين يا أخوان، يعني يقصد أحكام الشريعة، فهو يريد النفرة من الأحكام والثورة على الشريعة ويجعلها أغلالا، ويريد الانطلاقة ليسبح في الكون بما يشتهي وبما يريد دون قيود ودون أغلال كما يقول. نعم.
المشركون الأولون يشركون بالله في الرخاء ويخلصون لله في الشدائد، وهذا لم يجعل لله شيئا من الدعاء والعبادة لا في الرخاء ولا في الشدة، وإنما حظه من هذا تهكمه بالداعين لله واستهزاؤه بالمتعبدين. أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم يفتخرون بزخارف الدنيا ورياساتها وشهواتها، ويستدلون بذلك على أنهم خير من المؤمنين، فيقولون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وهذا زاد عليهم فأوجب العكوف على جميع لذات الدنيا، وأن تكون هي مبلغ علم الإنسان وكل همه، وأن أهل هذا من الملحدين خير من المؤمنين.
يعني يقول انظروا إلى دنيا الغرب هناك وانظروا إلى دنياكم، أين أنتم وأين هم؟ فافتخر بزخارف دنياهم. نعم. وقال هؤلاء خير منكم مقاما وأحسن نديا. نعم.
ثم مكر وخادع فكذب جميع نصوص الكتاب والسنة الواردة في الزهد تكذيبا صريحا. أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إن وجدنا آباءنا وقومنا على أمة ودين فلنتركه لدين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدعو إلى تحتيم الكفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى وجوب الأخذ بأقوال زنادقة الدهريين، زنادقة الإباحيين المتهتكين الذين لا يرون شيئا حراما وأنه ما اشتهاه الإنسان فعله. سلك هذا مسلكهم فأباح كل ما اشتهته النفوس وسفور النساء واجتماعهن بالرجال في جميع ميادين الحياة. ونقل كلام الإباحيين مستحسنا له، وزعم أن سفور الخلاعة خير من الصيانة الشرعية، فأذهب شرف الدين والمرؤة الإنسانية وسلك في ذلك مسلك الإباحيين أهل الخلاعة. أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وأحسن أثاثا ورئيا. وأعداؤه من اليهود قالوا عن المشركين: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا قال ما قالوه بعينه، حيث يقول: أي الفريقين خير، الماديون الذين صنعوا المخترعات ورقوا الحياة وفعلوا كذا وكذا، أم المسلمون الذين فطرت هممهم وضعفت عقولهم ومرجت أحلامهم وسفهت آراؤهم ولم يصلوا إلى ما وصل إليه هؤلاء الملحدون المكذبون للرسل؟
انتبهوا، فرفع هؤلاء فوق الرؤوس لما عندهم من المخترعات بزعمه، وأما المسلمون فلم يلتفت إلى دينهم، ولا أنه سبب في رقيهم بل وسيادة العالم. من الذي ساد العالم من شرقي إلى غربية بتعاليمه؟ إنه الإسلام والإسلام فقط، الذي داست خيول الإسلام أعظم مملكتين فارس والروم، وما هذا إلا الإسلام العظيم هذا. نعم.
وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون: كيف نتبعكم وأتباعكم ضعفاء العقول الأرذلون الأحقرون؟ وهذا جعل طبقات المسلمين جميعهم خصوصا أئمة الهدى ومصابيح الدجى موصوفين بضعف العقل والرأي، وهجنهم وسخر منهم وهو المسخور منه.
نعم.
أعداء الرسول والرسل كلهم لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فردوا لذلك ما جاءت به الرسل، وهذا فرح بعلوم الطبيعة ومعارف المنحرفين عن الدين، فقدمها على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جهارا، واستهزأ بما جاء به من الدين.
مع أن الله يقول في شأنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومع الآخرة غافلون. والحمد لله المسلمون فيهم العلم، ولله الحمد والمنة، العلم النافع. مسلمون ليسوا جهالا، فيهم العلماء وفيهم النجباء وفيهم أهل الاختراع وفيهم كل خير والحمد لله. نعم.
أعداء الرسل كلهم زعموا أن الرسل لم ينفعوا الناس، وهذا قال عن جميع الرسل هذه المقالة بعينها، حيث صرح أن جميع الأنبياء وأتباعهم لم ينفعوا الناس ولم يكونوا مخلوقات متآلقة، وإنما الذي نفع الناس عنده أئمته من الملاحدة النابذين للدين، وقد صرح بذلك مرارا.
يعني عن طريق المخترعات، يعني الدين ليس له وزن في المقارنة عند هذا الرجل. هذا الخلاص، الدين أغلال، احذر تلك الأغلال. الدين لا يدخل في المقارنة بين الشعوب، الشعب المتقدم والمتحلل من الدين، الإلحاد فوق الإيمان. هذا خلاص دعوة هذا الرجل. نعم.
أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم يسخرون من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين إذا صلوا لله وأخلصوا له العبادة ودعوه متضرعين، وهذا حذا حذوهم، فتهكم مرات متعددة بافتقار المؤمنين ودعائهم ورجوعهم إلى ربهم. أعداء الرسل وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم يستهزئون بوعد الله ووعيده، ويكذبون ما قالته الرسل من العقوبات على الكفر والتكذيب والمعاصي، وهذا سلك مسلكهم بعينه، حيث تهكم بالوعد والوعيد، وكذب بأن الكفر والفسوق والعصيان أسباب العقوبات الدنيوية والأخروية.
أي نعم، يعني لنا ما لنا علاقة، تقول عقوبات دنيوية، زلازل، براكين، فيروسات، أمراض، هذه مرتبطة بالمعاصي وظهر الفساد في البر والبحر وكسب الناس. دعنا من هذا، تعال إلى الأشياء المادية نتناقش فيها ونلجأ إليها. أنتم تعيشون في أوهام أن هذا سبب معاصي، سبب بعد عن الله. من الذي قال هذا يا إخوان؟ من الذي قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب الناس؟ من الذي قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض؟ لكن إخواني لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور. نعم.
أعداء الرسول من النصارى يجادلونه في دعواهم لإلهية المسيح ابن مريم.
طيب، نكمل هذا بعد المغرب إن شاء الله في المقارنة بين أعداء الرسل وبين هذا الرجل. نعم. ثم يواصل علامة السعدي رحمه الله تعالى أوجه مشابهة هذا القصيمي لأعداء الرسل من الوثنيين ومن اليهود ومن النصارى ومن الدهريين أو الدهريين. نعم.
قال أعداء الرسول من النصارى يجادلونه في دعواهم لإلهية المسيح ابن مريم، وهذا يستحسن ما نقله عن أمثاله أن هذه الدعوة نافعة، حيث كانت تدعو لاستعداد كل أحد لمزاحمة رب العالمين في صفاته.
سبحان الله، يعني أن دعواهم لإلهية المسيح ابن مريم وأنه الله وابن الله ثالث ثلاثة يستحسن هذه الدعوة، ويقول دعوة نافعة، ما العلة؟ حيث كانت تدعو إلى استعداد كل أحد لمزاحمة رب العالمين في صفاته. سبحان الله، ما قرأ هذا القرآن؟ والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله عز وجل يقول رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا، والله يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا يقول دعوة نافعة، حيث كانت تدعو لاستعداد كل أحد لمزاحمة رب العالمين في صفاته. نعم،
إن كان يثبت رب العالمين بألفاظه أحيانا وأنه بالإمكان أن كل إنسان
إن كان يثبت رب العالمين بألفاظه أحيانا إن كان يثبت نعم
وأنه بالإمكان أن كل إنسان يتمكن أن يكون كالمسيح في إلهيته، ولكنه ينكر تخصيص ذلك بالمسيح فقط، نظير ما قاله أهل وحدة الوجود. إن النصارى ضلوا بتخصيصهم هذا المعنى بالمسيح، ولو عمموه في كل أحد لكانوا موحدين.
الله أكبر، الله أكبر، ماذا بعد هذا الكفر؟ الله عز وجل يكفر من قال بأنه حل في المسيح، وهذا يقول بأن النصارى ضلوا من جهة ماذا؟ أنهم خصصوا أن الله حل في عيسى، ولو أنهم قالوا بأن الله حل في كل أحد لكانوا موحدين، لجعلوا الناس كلهم كعيسى، وبالتالي كل يزاحم الرب في صفاته. فهل هذا بعد الكفر؟ هل بعد هذا الكفر كفر؟ نعم. وهل يجهل هذا مثل هذا الرجل الذي كتب في نصرة الإسلام وأن دين الإسلام لا يماثله دين، حتى يقول الملك عبد العزيز هذه الكلمة التي ما أظنها قالها في كتاب عالم من العلماء، الملك عبد العزيز الذي كان يحب العلماء رحمه الله، كان يحب العلماء ويحب السنة رحمه الله، الذي يقول بأن القصيم هذا بكتاب هذا قدم مهر الجن. سبحان الله، سبحان الله. نعم.
أعداء الرسول الأولون قدحوا فيه فقالوا لم يتبعك إلا عبيدنا وسوقتنا، وهذا قدح في جميع أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم، حيث زعم أن الصحابة رضي الله عنهم في طور الطفولية وأنهم في طور قرد من طور الحيوان، وإنما العقلاء عنده.
أعوذ بالله، أين قول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين تبوأوا دار الإيمان من قبل، للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا أنصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة، وقال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وثابهم فتحا قريبا، وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآيات، وغيرها من الآيات التي فيها الثناء على المهاجرين والأنصار. وهذا يزعم أن الصحابة في طور الطفولية وأنهم في طور قرد من طور الحيوان، وإنما العقلاء عند الذين بلغوا رشدهم هم أولئك الملاحدة الذين كان يخضع لهم ويعظم بغير التعظيم. هذا كفر والعياذ بالله، هذا تكذيب للقرآن. نعم.
أعداء الرسول مكروا به المكرات المتنوعة ليقتلوه وليطفئوا نار الله بأفواههم، وهذا مكر مخادعا، حيث حتم الكفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الإسلامي، وأنه يجب الكفر بحملته، وأنهم يعدون مجرمين ليس فيهم أقل فضيلة، بل هم مليئون من الرذيلة.
أعوذ بالله، أعوذ بالله. نعم.
أعداء الرسول قالوا امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، وتمسكوا بدينكم وإياكم أن تتبعوا محمدا على دينه. وهذا سلك مسلكهم بعينه حيث زعم أنه يتعين نبذ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تتخذ لنا ثقافة جديدة وأن نتخذ لنا ثقافة جديدة من أرواحنا زاهدين
يعني من قبل أنفسنا تاركين الدين. نعم،
زاهدين ونابذين لجميع تعاليم الدين وأخلاقه الباطنية والإسماعيلية والكرم، لجميع تعاليم الدين وأخلاقه الباطنية والإسماعيلية والقرامطة. حرفوا نصوص الكتاب والسنة ونزلوها على مذاهبهم التي هي أخبث المذاهب، وهذا صنع أعظم من صنعهم، فحرفها ونزلها على ما دعا إليه من الإلحاد.
نعم،
زنادقة المتفلسفة قالوا إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل على النقل، وهذا قدم عقول ملاحدة الزنادقة على كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقدم عقولهم على عقول أولي الألباب والنهى من أئمة الدين وعلماء المسلمين من غير مبالاة ولا خوف من رب العالمين. بعض الكفار الذين تغلظ كفرهم ينكرون تعليق الأمور بقضاء الله وقدره، وهذا صرح بأن الآجال والأرزاق وجميع الأمور ليس لها ارتباط بالقضاء والقدر.
أعوذ بالله، وهو ركن من أركان الإيمان قضاء والقدر، لمن هو ركن من أركان الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشر، والله قال إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم،
أعداء الرسول يحتجون على
المسلمين، يعني كل وجه من هذه الوجوه يقتضي كفره فضلا عن ضلاله وانحرافه. نعم،
قال أعداء الرسول يحتجون،
هذا دافع يوما ما عن دعوة محمد بن عبد الوهاب، دافع يوما ما عن العلماء، دافع يوما ما عن الإسلام وتعاليم وأحكامه. سبحان الله يا أخوان، سبحان الله، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، نسأل الله السلامة والعافية. والإنسان يثق في نفسه وذكائه، هذا أسلوب يا أخواني أدبي. ولهذا هؤلاء المفكرون والأدباء إن لم ينضبطوا بضابط الشرع ويعرفوا قدر أنفسهم، فإن تألقهم وتفوقهم في هذه العلوم يقودهم إلى الكفر والإلحاد والعياذ بالله. نعم،
أعداء الرسول يحتجون على المسلمين في هذه الأوقات بتأخرهم وسبق غيرهم لهم في علوم المادة والفنون العصرية، ويجعلون ذلك من الشبه لهم على القدح في دينهم، وهذا قال ما قالوه بعينه.
نعم،
أعداء المسلمين من دعاة النصارى وغيرهم يريدون بحسب إمكانهم أن يهضموا أئمة الإسلام وقادات المسلمين بعض حقوقهم وتبريزهم، وهذا أهدر جميع محاسنهم وعلومهم وأعمالهم وهدايتهم ونفعهم، فلم يجعل لهم حقا أصلا ولا فضلا ولا فضيلة.
نعم،
بعض ملاحدة الدهريين أو الدهريين الذين يرون قدم العالم أنكروا صريحا هبوط آدم عليه السلام وقصته، وهذا كذب صريحا جميع ما حكاه الله عنه في كتابه وحكاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وصرح بمقالة السفهاء حيث زعم أن مبدأ الإنسان في طور شبيه بالحيوان أو هو الحيوان، وأنهم في ذلك الوقت ليس عندهم لغة يتخاطبون بها ولا إشارات يتفاهمون بها، وإنما هي أصوات كأصوات البهائم. ثم انتقلوا عنه بعد مدد طويلة إلى أن ارتفعوا إلى تفهم بعضهم بعضا بالإشارات، ثم انتقلوا بعد مدد طويلة إلى التخاطب بالألفاظ البسيطة، ولا يخفى ما في هذا من التحريف والتكذيب لجميع الرسل. أعداء الرسول من المنافقين آمنوا ثم كفروا وأبصروا ثم عموا، وهذا بعدما صنف التصانيف النافعة في نصر الدين ومقاومة المبتدعين والملحدين. انقلب هذا الانقلاب،
سبحان الله،
انقلب هذا الانقلاب الذي محى به كل ما كتبه وقرره عن الدين، فكان ممن خسر الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين، إلا أن يتدارك ذلك بتوبة وتنصل ونقض لما كتبه في كتابه من عداوة الدين وقدحه فيه وفي شرائعه وحملته، فالله يتوب على من تاب.
ولو كان الإنسان يدعي أنه الرب الأعلى وأنه الإله الأعظم ثم تاب، تاب الله عليه من رحمة الله، أن الله يمهل ولا يهمل، وأن الله يفرح بتوبة عباده. قال سبحانه وتعالى والذين يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ما لم يغرغر. ذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وسؤال مهم جدا، هل القصيمي هذا قد تاب ورجع وهو من القصيم؟ والقصيم معروف هذا من نجد وهم ناس مشهورون بتمسك وكذا، ولكن سبحان الله شوف هذا اجتمع له تمسك البيئة واجتمع له نصرة الإسلام وكتاباته الجيدة، أولا في نصرة الإسلام والسنة وكذا، اجتمع كل هذا ولكن نقص على عقبه. فهل تاب القصيمي أم لا؟ هذا السؤال وجه للعلامة الفوزان رحمه الله تعالى. للعلامة الفوزان حفظه الله، قال السائل: بعد وفاة عبد الله القصيمي كثر الحديث عنه في الصحف والدعوة إلى نشر كتب وأفكاره، بينما قرأنا ردودا لبعض الأخوة ومنهم عبد الله ابن إدريس أنه اجتمع به في لبنان، فقال: ما آخر ما كنت عليه؟ قال: آخر ما أكون عليه أني لا أؤمن بوجود الله عز وجل، لا أؤمن بوجود الله. فقال: هذا فراق بيني وبينك. فهل يجوز الكتابة عنه أو نشر كتبه أو الدعوة إليها، أم التحذير هو المطلوب؟ فأجاب العلامة الفوزان حفظه الله: نعم، ما دام أنها نشرت كتبه وصار الناس يمدحونه فلا بد من بيان حاله، ولا بد من الرد عليه وعلى كتبه والتحذير منها. وهذا كما ذكرنا نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والرجل مات ولا يعرف أنه تاب وكتبه موجودة ولم يتراجع عنها، وفيها الإلحاد والكفر لم يتراجع عنها. نعم.
قال العلامة السعدية: فهذه الأمور التي احتوى عليها
أولا الجماعة المولعون بفلان تاب فلان عاد فلان سوى وهكذا، طب أبرزوا أبرزوا التوبة. تظنون أهل السنة لا يفرحون بتوبة أحد؟ أهل السنة أفرح الناس، لأنهم يفرحون بتوبة العبد لله، هم يدعون الناس إلى التوبة كما دعا الله كما دعا رسوله: يا أيها الناس توبوا إلى الله. يتمنون أن يتوب أي أحد على كفر على بدعة على معصية، لكن هؤلاء الذين يدافعون عن أمثال هؤلاء يقولون لك تابوا، أو وما يدريك لعلهم تابوا. والأصل أنه يعمل المسلم بالظاهر، طالما أن الكتب موجودة وطالما أن الضلال منتشر فلا بد من تبعها حتى ولو تاب، طالما أن الكتب موجودة ومنتشر لابد من الرد عليه. لكن ما الفارق بين من تاب وعرفت توبته وبين من لم يتب؟ أن من تاب عرفت توبته وأصلح وأناب، أو تاب من ساعته ومتى وقد تبرأ ما كان عليه، أنه يذكر ذلك فلا يعاب من جهة شخصه فإنه قد تاب. أما ضلال موجود وإلحاد منتشر مبثوث ولا بد من الرد عليه، مثل الذين هم مولعون بالقول أيضا بتوبة سيد قطب، وأن سيد قطب تاب وأناب ورجع وغير ذلك، أين هو؟ قالوا تاب في السجن، وقال إن إصبعا كتبت كذا ما ترجع ولا إخي. هذه توبة من ماذا؟ أو رجوع من ماذا؟ الذي كتبه من الطعن في الأنبياء كموسى عليه السلام، والطعن في الصحابة كعثمان رضي الله عنه وعمرو بن عاص، والدعوة الاشتراكية جهارا نهارا وغير ذلك، هل تاب منها؟ تاب من كل واحدة من هذه؟ توبة العامة ما تكفي، تبت إلى الله، تبت من كل مخالفة وأنت ما تدري عن مخالفاتك، هذه توبة رسلانية، هذه إني راجع عن كل خطأ حيا وميتا. لماذا؟ لأنك لا تعرف أخطائك، لا تعرف ضلالاتك، ضلالاتك موجودة، تتوب من كل واحدة على حدة، لا بد أن تسمي كل واحد. إنما الذي يجهله الإنسان، نعم استغفر الله وتوب الله، ما وجدتموه من كتب خلاف الكتاب والسنة ردوه، كما قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. أما من عرف أخطاءه وعرف ضلالاته فإنه لا بد أن يرجع عنها. تابوا وأصلحوا وبينوا 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 وبينوا، مش ولبسوا، يريد أن يجمع الحسنيين، لا هو الذي نشر ضلالاته وهي عشرات ومئات حتى لا يقول الناس إنه كان جاهلا بالدين ما يعرف شيئا، ولا هو الذي ترك الأمر بلا توبة فأراد أن يجمع بين الأمرين. فهو في سجل التائبين سجل اسمه تبت إلى الله، وفي سجل المسطورين سجل اسمه لا أحد يعلم عن ضلالاته. هذا تلاعب. صادق في التوبة لا بد أن يحقق قول الله عز وجل إلى الذين تابوا وأصلحوا وبيان. نعم. وبعدين هل يضر هذا الإنسان يا أخوان؟ في أحد ما له أخطاء؟ في أحد يا أخوان ما له أخطاء؟ مرة زلت لسان، مرة خطأ يعتقد صوابا، مرة غياب دليل. إذا كان يا أخواني من شرط العالم طالب العلم إن معصوم خلاص، وهذا لا يمكن أن يكون. معصوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، من بعده ليس معصوما في شيء، وعصمة الرسول في الذنوب والمعاصي وإلى الصغائر المزرية فإنه يقع في ذلك، ومعصوم في الدين والبلاغ والبيان. أما غير أهل العلم مهما بلغ قدره المبلغ العظيم فلا بد أن يقع منه سهو، يقع منه خطأ، يقع منه عمد لخفاء الدليل عليه. فالله المستعان. نعم
شيخنا، بعض الإخوة أرسل بعض الكلمات له في الرد على الملحدين قديما.
هو مين؟
هو هذا الرجل القصيمي.
نعم.
قال عبد الله القصيمي قديما في كتاب البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية، قال: اعلم ألهمني الله وإياك الرشاد وجنبنا طريق الغي والفساد، إن العلم أفضل طلبة وأعظم رغبة، ونحن في زمان هرم خيره شباب شره، نائم رشاده صاح فساده. فهذه المجلات الشهرية والأسبوعية والجرائد اليومية مفعمة بالإلحاد والفجور من الطعن على الله ورسوله ودينه وفعاله، وإلى الدعوة إلى حانات الخمر وبيوت الرقص والعزف والربا والقمار، كانهم في بلد لا يوجد به مسلم ولا كتاب إلهي ولا من يقر بالصانع حتى عم المصاب وعظمة البلية.
سبحان الله، خير ما يرد به عليه. اخواني المسألة هذه صعبة يا اخواني، الواحد يعني نجا من مات على هذا. ولهذا الفتنة لا تؤمن على الحي، من كان مقتديا فليقتدي بمن مات. الله المستعان، الله المستعان. الإنسان قد يفتن بالشبهة والشهوة، والقلب هذا يتشرب، والإنسان لا يدري، الإنسان لا يدري. شوف يا أخواني مثل العالم الآن، العالم الآن شوف فيه ما فيه من الموت والهلك لكثير من الناس، والعالم واقف بأسره، لا يصفعني القوم هذا، لا من جاء من الله إلا إليه. كذلك القلب لا تملك له شيء، القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم. فمن شاء زاغه ومن شاء أقامه. هذا يوم ينفع صادقين صدقهم. كثير من الناس يكتب في السلفية ويكتب في السنة ويكتب في هذا، سبحان الله، ولا يبصر الحق أمامه. يكتب في السلفية وهي سلفيته، في السنة وهي سنته، إنما سلفية النبي والصحابة، سنة النبي والصحابة، ما يبصرها وهي أمامه، ما يبصرها. يكذب ولا يدري أنه يكذب، يلبس ولا يدري أنه يلبس. صعبة يا إخواني، والله صعبة، صعب الإنسان يستقيم بتجرد، صعب، خصوصا الذي تصدر أو الذي صار حوله بعض الناس ويمدحون وينفخون فيه، يهلك ولا يدري يهلك. يعني ليست مسألة سهلة. نعم. فهذه الأمور
شيخنا. ويقول في الرد على من يزعم أن الردود على الملاحدة لا تجدي، في كتاب الثورة الوهابية يقول: وربما قال البعض إن الرد على الملحدين لا يجدي شيئا، لأن من دخل حظيرة الإلحاد فهيهات أن يغادرها، وهو احتجاج ضعيف مهين. فإن من ذاق حلاوة عقيدة التوحيد ولباب الإخلاص فهيهات أن يعافها. فلم أسمع أن رجلا دخل مذهب الموحدين وتطهر قلبه من أرجاس الشرك فخرج منه ونقص عقبه.
معاكبا. اسمع عن نفسك وسمعنا عنك. نعم.
قال: العلامة السعدي في هذه الأمور التي احتوى عليها كتابه وصورناها للقارئ تصويرا يعرف به مرتبتها وبعدها عن الدين ومقاومتها لتعاليمه العالية وأخلاقه السامية وإصلاحه العام وإتيانه بمصالح الدنيا والدين. يعجب البصير إذا تصورها كيف جمع كتابه هذا جميع ما قاله أعداء الدين ووجهوه إليه وإلى ما جاء به من المطاعن، فحذى حذوهم وغير بعض العبارات وزوقها وروقها، ثم مع ذلك يظن بسفاهة عقله أنها تروج وتخفى. لقد خاب إذن ظنه وبطل سعيه واضمحل أمله، سيعرف ويدري أنها أورثته تاريخا مملوءا بالفظائع والمنكرات ونزلته من أعلى المقامات إلى أسفل الدركات وصيرته مثلة بين العقلاء في سفاهة عقله ووقاحته وانقلاب قلبه. فبئس ما اشترى وبئس ما اختار لنفسه وبئس ما تعوض عن المقامات السامية بأخص المتاع. فلنلجأ إلى ربنا ونتضرع إليه ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره علينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين. وليعلم القارئ أننا لم نتجاوز ما قاله في كتابه ولم نبالغ في شيء مما نقلناه ونسبناه إليه، وقد أشرنا بالرسالة المذكورة إلى الصفحات من كتابه الموجودة فيها هذه المباحث الخبيثة التي لا يخفى على البصير المقصود منها ولا يخفى على العاقل الأسباب التي حملته على تأليفها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، في العاشر من شهر ربيع الأول لسنة 66 و300 وألف.
جزاه الله خير عن الإسلام والمسلمين، وجزى الله علماء الأمة خيرا على ما بينوا. هم في جهاد مستمر يا أخوان، في جهاد مستمر، لأن هؤلاء المخالفين إما بإلحاد وتفسخ وتحلل من الدين، وإما في بدع وانحراف عن سبيل المؤمنين، وإما في معاص ومجاهرة بها وخروج عن طاعة الله عز وجل بالتزام شرائع الدين. فهم يرابطون على الثغور ويردون على كل هؤلاء، فرحمهم الله ورضي الله عنهم وأقامنا وإياكم هذا المقام العظيم، لأنه أشرف المقامات يا أخوان، أشرف المقامات أن يقوم الإنسان بهذه المهمة. ليس فقط أن يعلم الدين وأن يعمل بالدين، وإنما أن يدعو إلى هذا الدين ويجاهد به في كل سبيل. ونعلم أن من يقوم هذا المقام لابد أن يرشق بالنبال، ولابد أن تتوجه إليه جميع السهام، ولكنها لا تضره شيئا وإن قتل بها، وإنما ينتقل الحياة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فبهذا نكون قد فرغنا باختصار من هذا التطواف المبارك حول الإلحاد والملاحدة وحول صور هذا الإلحاد وأسبابه وطرق الوقاية منه ومدارسه. نسأل الله عز وجل أن يحفظ شباب المسلمين وأن يحفظ رجال المسلمين ونساء المسلمين من هذا الإلحاد، وأن يهدي أهل الإعلام وأهل التعليم وأهل التربية وعلماء هذه الملة إلى ما فيه صلاح العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شيخنا بعض الأسئلة.
نعم.
تعلق بالرسالة. بارك الله فيكم، هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ إبراهيم، يقول: هل يجوز النظر في كتب من كان على الهدى كالقصيمي ثم ضل، ومن كان على الإسلام ثم كفر في وقت كونهم على الحق، أم أن هؤلاء ليس لهم نفس حكم أهل البدع؟
بل أعظم من أهل البدع، هؤلاء أهل الإلحاد، هم أعظم من أهل البدع، لا يجوز النظر فيها. ونقول: ما قرروه ولو قرروه بأعلى تقرير فهو موجود في كلام أئمة الدين، لا حاجة لنا، لأن القلوب إذا قرأت لهؤلاء فأعجبت هانت عندها بدعهم وضلالاتهم وإلحادهم، فيصبح الإنسان متأثرا بأساليبهم ولا يأمن على نفسه مهما كان. فما الذي عند القصيم؟ نعم نقول عنده كان عنده نصرة للدين وذب عن الإسلام ضد الملاحدة والكفار والمارقين، لكن أليس يوجد في كلام أئمة السلف من هذا أوفر نصيب وأعظم حظ؟ ثم إن الإنسان من بغضه لأهل الإلحاد والضلال يبغض أسماءهم، فإذا ذكر أسماءهم حط عليهم، فكيف يمسك بكتبهم؟ فإن من علامة إنكار المنكر أن الإنسان يكره ذكر هؤلاء، إذا جاء ذكرهم فكيف يمسك بكتابه؟ ويعجبه هذا الأسلوب، ويعجبه هذا الطرح وهذا البيان، فما خير في كتب هؤلاء إلا ماذا؟ إلا هو موجود في كتب أهل الخير. لكن العكس، إن انتقل من الإلحاد إلى الإسلام، إن انتقل من البدعة إلى السنة، وكانت له كتب خالصة من البدع والانحراف سالما من ذلك في بعض الموضوعات ينتفع بها، إنما ينتقل من السنة إلى البدعة ومن الإسلام إلى الإلحاد، فهذا ينبغي أن يدفن وأن تدفن كتبه، وليس إلا أن تحرق كما قال أئمة السلف. نعم
شيخنا، سؤال ورد من قيمة الأخ أحمد، يقول بعض الناس ينقل مقولة الدين وأفيون الشعوب ولا يدري معناها، فما حكم قوله وهل يكفر؟
يعلم. نقول المقولة في نفسها كفر، كون الدين أفيون الشعوب يعني أنه المخدر لها وأنه المعطل لتقدمها، فهذا يعلم، لأن الناس ما يدرون، حتى القائل بأنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة يعلم. نعم.
سؤال شيخان ورد من بيلا الأخ إبراهيم، يقول هل كلام العلامة العثيمين على مصطفى محمود يعد تكفيرا له؟
لا، لأنه ما تكلم، ما عين، يقول إنما انتقل من الشك إلى الكفر، أي في كلامه، يعني هذا مقولة الكفر، أما هو نفسه فيحتاج إلى توافر شروط وانتفاء موانع. نفس هذا يوصله الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، حتى ولو قال هذا الكفر المبين وهذا ما أدري إيه وهذا، هذا ليس يعني تكفيرا، هذا ليس يعني تكفير. نعم
شيخنا، سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخي أبي جوارية، يقول بعض المسلمين ممن يعتقدون في مثل هذه النظريات إن نظرية داروين لا تعني جهود الخالق، وأن التطور لا ينافي وجود الإله، وأنه خلق بعض المخلوقات تطورت إلى ما نحن فيه الآن، فكيف نرد على هذا الكلام؟
احنا قلنا يبقى هو لا يفهم نظرية داروين، يبقى هو ضار بعيد عن داروين. داروين يقول هذا أصل الخليقة، هذا أصل الإيجاد، إنما هي ذرات يكمل بعضها بعضا وكذا، وأصلها كيت وكيت. لكن هل عنده بقى أن داروين آمن بخالق؟ هل داروين عنده أن الذي خلق أصل هذه المادة هو الله؟ يأتي به، لكن هو نفسه يحلل براحته، يحلل على كيفه هذا. وداروين ينتهي إلى أن ويصرح بهذا، إلى أن هذا وجد صدفة، فكيف يقول أوجده خالق؟ هذا ما يفهم داروين، هذا ما يفهم شيخه كلام شيخه، مفترض أن يفهم كلام شيخه. داروين يعود إلى الصدفة، نظرية الانفجار العظيم تعود إلى الصدفة، ما هو ما في جواب، حيرة، إذن ماذا يقول؟ صدفة. فعندهم يقبلون كلمة صدفة، كلمة فجأة، كلمة تلقائيا، إنما نحن ما عندنا هذا، عندنا خالق يخلق سبحانه وتعالى، خلاق عليم، فعال لما يريد، إنما أمره إذا رجع نخرجه كن فيكون، عندنا هذا. فمهما تناهى الشيء بيتناهى إلى ماذا؟ إلى خالق الله، لا إله إلا هو الحي القيوم. فضر النفس يقول لهم هذا، ضر النفس سئل عن هذا، إذا بي يقول الصدفة، إذا بي يقول الطبيعة، إذا بي يقول كيت أو كيت. ولهذا فإن هؤلاء الأتباع صاروا يتبرؤون، كثير منهم أيضا خرج على نظرية داروين، وخرج على نظرية لينين ونظرية ماركس وكذا وكذا. ولهذا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي الشيوعي الاشتراكي كفر كثير من الناس بهذه النظريات، وهذه النظريات من كان يؤمن بها بالأمس صار يكفر بها اليوم، والذي آمن يكفر اليوم، والذي كان غير مؤمن يؤمن بها اليوم، وهكذا العالم في ضلال مبين. فقول القائل بأن هذا لا يتنافى مع كون الله خالق هذا، هذه مغالطة، لأنه لابد من التصريح بها ولم يصرح بها. هذه واحدة. الأمر الثاني، لو افترضنا جدلا أن نظرية داروين في كلامه لا يمنع وجود خالق، ويقول موجود خالق، لكنه كذب بدين الخالق الذي يقول أصل الإنسان أن الله عز وجل خلق آدم من طين وأسجد له ملائكة إلى آخر ذلك، إذن يكون كافرا برب العالمين. ولذا نحن نقول الإلحاد بيعود إما إلى إنكار وجحود خالق أو إلى إنكار وجحود دين، في النهاية المؤدى واحد، لكن لابد من تصحيح الفكرة. لا نظرية الانفجار العظيم ولا نظرية ضر في الارتقاء والتطور فتستقيم مع وجود خالق للكون. نعم،
له سؤال شيخنا،
لأنه بيقول الطبيعة، الطبيعة اللي تفعل هذا. نعم،
سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي جوارية، يقول أحد رؤوس الصوفية في لقائه مع التلفزيون الألماني مدافعا عن الإسلام بزعمه: وجدنا بعض الأحاديث التي تشير إلى أن الذي يدخل في الإسلام ثم يخرج منشقا عليه وخطرا على المجتمع هذا هو الذي يعاقب، بدليل أن كثيرا من المسلمين ارتدوا ولم يقترب منهم أحد. حضراتكم عندنا في مصر قنوات تسهر للصباح تعرض الإلحاد من شباب مسلم وشباب من البلد، ما كان الحرية الدينية لتصل إلى هذا الحد؟ وكفى ما سمعناه من القرآن الكريم: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولا إكراه في الدين. ونحن حدث عندنا في الفترات الأخيرة ارتداد عن الدين الإسلامي إلى المسيحي وإلى غير المسيحي، ومع ذلك الأمور لم تكن بهذه الصورة، وإلا فقولوا لنا أين هذه المشانق التي تعلق في الميادين لمن يرتد عن الإسلام؟ سأل الأخ قائلا: ألا يعد هذا الفكر من أسباب انتشار الإلحاد في المسلمين، علما بأن هذا الرجل يظنه كثير من المسلمين من حماة الإسلام الآن؟
هذا الكلام كفر، نفس هذا الكلام كفر. فمن اعتقد أن الله عز وجل خير عباده فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأن هذه الآية في التخيير، كفر، لأنه بذلك يبطل كل نصوص الكفر، لأنه من شاء كفر فهم كفار، فما الذي يضرهم وما الذي يعاب عليهم؟ ولما تأتي النصوص التي يقرأها هو: فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض؟ إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا علامة. فإن قال هذه النصوص محمولة على من قاتلنا فنقاتل من قاتلنا، قلنا له كلنا عن الفتوحات التي خاضها الصحابة في مشارق الأرض ومغاربها وسلف هذه الأمة، من كان منهم معتدا عن الإسلام فخلصنا ملكنا منهم. أي ملك كان لنا في إفريقيا؟ أي ملك كان لنا في بلاد الهند والسند وما وراء النهر؟ ولعل قائل مثل هذا الكلام في لقاء مرة أو غيره قال: لقد فتح المسلمون أرجلهم فكانت رجل على بالقرب من الصين ورجل على الأطلسي، أو كما قال. كيف تفخر بهذا وأنت تدعي أن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ فمن زعم أن العبادة مخيرون بل الكفر والإيمان فقد كذب بالرسالة بل بالرسائل كلها التي جاءت لإخراج الناس من الكفر إلى الإيمان. الله ولي الذين آمنوا، اقرأ بعد: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إلى أن قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم طاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لكن ما تفسير فمن شاء منكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ ما تفسيرها؟ تفسيرها التهديد، مثل قول الله اعملوا ما شئتم. فقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أكمل، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ولو كان العبد مخيرا بين الكفر وبين الإيمان فعلاما خاطب النبي ملوك الأرض قائلا كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، أما من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وما معنى قول الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ لا يؤمنون، مش الذين يعتدون على أرضكم، الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما معنى هذا؟ وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. وما معنى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض؟ وما معنى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك، وليس حتى لا يكون أرض معهم؟ فأنا أقول هذا لأنه سيستدل بهذه الآية بهذه الآيات. أما قول الله فهذه الآية على التخيير ولا على التهديد؟ نتحدى من يقول هذا يأتي بلفظ واحد عند النسفي وعند الرازي. ما نقول عند ابن جرير وابن كثير والبغوي اللي هم يقولون هذه تفسير السلفيين، هاتوا من تفسير الرازي، هاتوا من تفسير النسفي، هات يا ابني، هات يا أخي. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اليوم المعركة ليست مع الغرب ولا مع أهل الكفر، المعركة مع من يهول الكفر ومع من يمدح الغرب ممن يتزيى به الإسلام ويقولون هذا يدافع عن الإسلام. أي هذا رجل يدافع عن الإسلام؟ أي يدافع عن الإسلام؟ هذا يدفع الإسلام لا يدافع عن الإسلام، هذا يدفع الإسلام لا يدافع عن الإسلام، ويدفع الإسلام في أخص خصوصياته. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذا على ما كانت الغزوات؟ على ما كانت لرد اعتداء فقط؟ لا، وإنما لطلب، لطلب هؤلاء جهاد دفع وجهاد طلب. وأما تفسير قول الله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي مفسرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، وهو يأمر قواد إذا نزلت بساحتهم وكذا فادعوهم إلى إحدى خصال الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال، فإن أدوا الجزية فلا تجبرهم. هذا معنى لا إكراه في الدين، يعني لا إكراه في الدين إن أدوا الجزية. وإلا ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يقول لا إكراه في الدين؟ هل النص يخالف الآية؟ لا، النص لا يخالف الآية. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا النص ثم لا إكراه في الدين النص الآخر، فيكون ماذا؟ فيكون إن أبى الإسلام والجزية فأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، لكن إن أدوا الجزية فكما قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، هو القتال، أمرت أن أقاتل الناس من الذين تكتب حتى يعطوا الجزية عن يد المصير، حتى يعطوا الجزية، يبقى جعل الغاية إعطاء الجزية. إن أعطى الجزية فلا إكراه في الدين، وليس لا إنكار على الدين، ننكر على الدين ولا نقر بدين غير الإسلام، لكن نقرهم مش نقر دينهم. فرق بين نقرهم وبين نقر دينهم. نقرهم يعني إيه؟ يعني نبقيهم على هذا ولا نقاتلهم. لماذا؟ لندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ننتقل من الجهاد بالسيف والسنن إلى الجهاد بالحجة والبيان، مع أن بعض أهل العلم وكثير من أهل العلم قال هذه الآية الإكرادين نسخت بآيات السيف، لكن الصواب أنه لا نسخة، بل آيات السيف في موضعها وآيات الجزية وكذا وهذه الآية في موضعها، هذا موضع هذا موضع، اجمع بين النصوص تجد دعوة إلى الإسلام، ثم إن أبى في الجزية إن أبى في القتال، ولا نكره أحدا، لكن لا نقر أحدا، ما في حرية اعتقاد ولا في إقرار دين غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دين فلا يقبل منه، أفغير دين الله يبغون ولو أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها. في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي لما أرسل معادا إلى اليمن قال إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه مرحبا وأهلا أنتم على الإسلام، لا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فاعلم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات، يبقى هذه دعوة إلى هذا. فلو كانوا على دين صحيح وأن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر على التخيير، فعلام إذن علامة إذن يدعون إلى الإسلام وهو مخير، فهذه الدعوة دعوة كفرية. وأما استدلال بأن هذه بلادنا لا مشانق للمرتدين ولا إلى آخره، فإن هذا من أعظم الخذلان أن تستدل بالمخالفة، فإن ترك المرتدين مخالفة، كيف تستدل بالمخالفة ولا تستدل بدين الله؟ اقرأ في الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه مفارق للجماعة. دعوكم من حديث من بدل دينه فاقتلوا كما تلكونه بألسنتكم، هذا ما يجوز وهذا الحديث مردود، التارك لدينه المفارق للجماعة. اقرأوا القرآن: ما يرتد منكم عن دينه فموت هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. ما عندكم هذا؟ افتحوا قدم الفقهاء جميعا، ما عندكم كتاب الردة باب الردة؟ افتحوا كتب الحديث، ما يوجد كتاب المرتدين في البخاري وغيره؟ كتب الردة هذه لمن؟ هذه كتب الردة لمن؟ طالما إنسان من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر على التخير، ماذا نقول وماذا ندع؟ هذه قضية من أوضح الواضحات، ولهذا نقول الكلام في هذه القضية بهذا الأسلوب الكلام كفر، وإن كنا لا نكفر القائل حتى تقام عليه الحجة الرسالية. ماذا عندهم؟ يأتي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولا يأتي بالنصوص الأخرى كلها، فهات يا ابن النسفي والرازي بس بيننا وبينكم النسفي والرازي، ها، وهي ليس من تفسير السلف لكن من بابي وشهد شاهد. نعم،
قال النسفي الماتريدي في كتاب مدارج التنزيل وحقائق التأويل: وقل الحق من ربكم أي الإسلام أو القرآن، والحق خبر مبتدأ محذوف أي هو، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي جاء الحق وزاحت العلل، فلم يبق إلا اختياركم لأنفسكم ما شئتم من الأخذ في طريق النجاة أو في طريق الهلاك. وجيء بلفظ الأمر والتخيير لأنه لما مكن من اختيار أيهما شاء فكأنه مخير مأمور بأن يتخير ما شاء من النجدين. ثم ذكر جزاء من اختار الكفر فقال: إن أعتدنا هيأنا للكافرين، فقيد بالسياق
الله
كما
أكبر
تركت حقيقة الأمر والتخيير.
هذا ابن مين؟
هذا النسفي
المتهم. النسفي ينسفه، ينسف منهجهم نسفا، لابن كثير الوهابي، هو ابن كثير الوهابي صحيح يا خلو وهابي، الحنبلي بلاش الوهابي، هو من مدرسة ابن تيمية، ولا ابن جرير ولا البغوي، النسفي. هات يا حبيبي الرازي،
كلامه طويل وعقلي يعني.
ما خلاص هو واضح، انت كلامه طويل وكلامه احنا ما قدنا يا احمد بيت القصيد
يرد الانسان وكذا،
ها
ما استطعت ان انا اجمعه يعني.
هات اللي هو الرازي يعني،
الرازي يعني
كلام طويل،
لكن الناس في كلامه يقول ويكمل، يقول: لانه لما مكن من اختيار ايهما شاء فكانه مخير مامور بان يتخير ما شاء من النجدين، ثم ذكر جزاء من اختار الكفر فقال إن اعتدنا هيئنا للظالمين للكافرين فقيد بالسياق.
طب أنا أقولك على حاجة يا أحمد،
كما تركت حقيقة الأمر والتخيير.
طب أنا أقولك على شيء، ما تجيب تفسير الوسيط لمحمد سيد طنطاوي، ما تخافش ما تخافش، الله يستر ما تخافش. التفسير ده كان قديم، هات هات الوسيط لمحمد سيد طنطاوي.
قال محمد سيد طنطاوي في تفسير الوسيط وقال سبحانه قال أي وقل أيها الرسول لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا واتبعوا أهواءهم وكأن أمره وكان أمرهم فرطا، قل لهم هذا الذي جئتكم به من قرآن هو الحق من ربكم وخالقكم. فقوله الحق من ربكم خبر لمبتدأ محذوف، أو أن لفظ الحق مبتدأ والجار والمجرور خبره، أي الحق الذي جئتكم به في هذا القرآن العظيم كائن مبدأه من ربكم وليس من أحد سواه. وليس المراد من قولي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر التخيير.
الله أكبر الله أكبر.
بل المراد به التهديد والتخويف.
الله أكبر.
بدليل قولي تعالى بعد ذلك إن أعتدنا للظالمين نارا.
طب محمد يا أحمد آخر بقى حاجة، معلش ونحن مضطرون يعني، ولكن معلش هات تفسير محمد متولي الشعراوي.
الشعراوي يستدل بها على التخيير.
طب هات وماله نقرأ، ما في مشكلة. يبقى عندنا الطنطاوي قال التهديد، وعندنا الرازي قال التهديد. ها
جهاز ابن كثير عم شفت.
هات الشعراوي، هات الشعراوي. الشعراوي قد يقول تخير بطريقة ايه يعني، يعني يترك هؤلاء اذا بذلوا جزية. هات.
قال الشعراوي في تفسيره خواطير حول القرآن وقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، نقول ان الله جل جلاله لم يرغم احدا على التكليف.
ماشي ما فيش اشكال. ها ماشي.
ولكنه رحمة منهم خيرهم بين التكليف وبين عذاب يصيبهم فيهلكهم.
تمام.
وهذا العذاب هو ان يطبق عليهم جبل الطور. إذن المسألة ليس فيها إجبار ولكن فيها تخيير.
ماشي.
وقد خير الذين من قبلهم بين الإيمان والهلاك فلم يصدقوا حتى أصابهم الهلاك.
إيه الإشكال؟ في إشكال يا أحمد؟ كيف اختار التخيير؟ ما اختار التخيير؟ اللي أنا قلت لك اللي هو ماذا؟ اللي هو نحن لا نجبر أحدا، لكن في نفس الوقت انتظر الوعيد فيهلك الله أعد. ها؟
قال نقول إن الله جل جلاله لم يرغم أحدا على التكليف، ولكنه رحمة منهم منه خيرهم بين التكليف وبين عذاب يصيبهم.
وبين عذاب، بين التكليف وبين عذاب، مش بين كفر وإيمان. فمن شاء آمن فنجا ومن شاء كفر فنجا. كيف آمن فنجا وكفر فنجا والكفر ضد الإيمان؟ فكيف يكون الطريقان مؤديين إلى نتيجة واحدة وهي رضا الله وهما متضادان؟ نعم. إذن كلام الشعراوي نفسه. ها.
قال وهذا العذاب هو أن يطبق عليهم جبل الطور
إذا اختاروا ماذا؟ الكفر. ها.
إذن المسألة ليس فيها إجبار ولكن فيها تخيير.
ها.
وقد خير الذين من قبلهم بين الإيمان والهلاك فلن يصدقوا حتى أصابهم الهلاك.
نعم.
ولكن حينما رأى بنو إسرائيل الجبل فوقهم خشعوا ساجدين على الأرض، وسجودهم دليل على أنهم قبلوا المنهج، ولكنهم كانوا وهم ساجدين ينظرون إلى الجبل فوقهم خشية أن يطبق عليهم.
هات موضع الكهف واستدل بالآية هذه، لكن هات موضع الكهف. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يبقى كلام الشعراوي ما خرج عن كلام طنطاوي، وكلام طنطاوي ما خرج عن كلام الرازي، كلنا هو ما خرجنا من الكلام، ما جئنا لا بابن كثير ولا بابن جرير ولا بالبغوي. ها
ذكر المسألة في أكثر من موضع.
يا أخي هات تفسير سورة الكهف، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ابقوا ضموا بقى في إعداد المقطع، ضموا هذا الكلام. نعم احنا هو بنختبر على الهواء، اختبار على الهواء مباشرة، لا مجاملة ولا إعداد ولا تحامل ولا شيء. نعم ليس عندك تفسير سورة الكهف؟
موجود بس هو كمان ذكره في أكثر من موضع، في المواضع كثيرة يعني.
لا أنا ما أدري والله كيف يذكره في أكثر موضع، يعني هو سورة الكهف كلها هذه الآية؟ هات الآية يا أخي، مش عندك نظام التفسير الآية وتفسيرها ولا ماذا؟ اكتب تفسير قول الله عز وجل كذا تفسير الشعراوي هيطلع لك النتيجة. أنا ما لنا من البحث.
قال ثم يقول الحق سبحانه وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن،
دي آية الكهف.
نعم شيء.
نعم
قوله تعالى وقول الحق من ربكم أي قول الحق جاء من ربكم، واختار كلمة الرب ولم يقل من الله، لأن الكل معتقد أن الرب هو الذي خلق وفصل
يعني جميع الطوائف. نعم
وفصل القول في الرب.
نعم
ثم ذكر الحق.
نعم
ما معنى الحق؟
نعم
وأطال فيها. ثم يقول تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي يدخل على هذا الأساس أن كل حق ينزل من عند الله، لا أن آخذ الحق منكم ثم لا أن آخذ الحق منكم ثم أرده إليكم، بل الحق الذي أرسلنا الله به إليكم، وعلى هذا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
بوحي ليس منكم. نعم
والأمر في هذه الآية سبق أن أوضحناه، فقلنا إذا وجدنا أمرا بغير مطلوب فلنفهم أن الأمر استعمل في غير موضعه.
أيوة
كما يقول الوالد لولده
يعني ليس على التخيير،
كما يقول الوالد لولده المهمل العب كما تريد.
أيوة.
فهو لا يقصد أمر ولده باللعب بالطبع، بل يريد تهديده وتأنيبه.
الله أكبر الله أكبر. نعم
وهكذا في فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإلا
نعم.
لو أخذت الآية على إطلاقها لكان من آمن مطيعا للأمر.
أيوة
فمن شاء فليؤمن، والعاصي أيضا مطيع للأمر، ومن
نعم.
شاء فليكفر، فكلهما إذا مطيع، فكيف تعذب واحدا دون الآخر؟
نعم
فالأمر هنا ليس على حقيقته، وإنما هو للتسوية والتهديد.
الله أكبر.
أي سواء عليكم آمنتم أم لم تؤمنوا فأنتم أحرار في هذه المسألة، لأن الإيمان حصلة وعائدة إليكم، فالله سبحانه وتعالى غني عنكم وعن إيمانكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ماذا تريدون أكثر من هذا؟ حتى تعلموا أن قولكم هذا في التخيير والتقارب ودعوة أن جميع الأديان واحد وكذا أنها دعوة مأجورة مستحدثة، وليست هي دعوة حتى من تستدل به دائما. هذا تفسير النسفي، وهذا تفسير محمد سيد طنطاوي اللي بيدرس في الأزهر كله، وهذا تفسير محمد متولي الشعراوي. ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ بهذا يرد على هذه الضلالات التي أرسلها الأخ. اجمعوا هذا المقطع وأنزلوه ردا على قائل هذه، مع أن ما أدري من القائل هذه العبارة، لكن أيا كان رد عليه من أفواه أساتذته ومشايخه، حتى نعلم أن هذه الحرب مصطنعة مستحدثة مأجورة، وليس لها أثاث ثابت ولا قاعدة علمية تنطلق منها، إنما هي الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله غدا سنكمل الرسالة المتبقية من الدورة للشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.